عليكم ورحمة الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله، وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، واجعلنا دوما وأبدا حتى نلقاك سلما لأوليائك، حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك، ونعادي بعداوتك من عاداك، واهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم، واجعلنا مفاتيح خير مغاليق شر. اللهم إنا ندرأ بك في نحور أعدائنا، ونعوذ بك من شرورهم. ربنا اكفنيهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. مصر الجديدة، الأحد 14 ذو القعدة 1433 من العام الهجري، الموافق 30 سبتمبر 2012 من العام الميلادي. واستفتأنا النهاردة عن الانتخابات القادمة، ماذا تتوقع لكتلة الإسلاميين التصويتية بكافة فصائلهم في الانتخابات القادمة، كما كانت في الانتخابات الماضية، أو تزداد أو تقل؟ ده استفتاءنا النهاردة. الحقيقة هبدأ طبعا ذكرى 12 لاستشهاد طفل العرب محمد الدرة الذي قتلته آلة الحرب الصهيونية الغاشمة من 12 سنة، وكان قتله يعني شيء هز ضمير العالم كله الحقيقة. لكننا كعرب دائما لا نستطيع أن نوثق قضايانا وأن ندافع عنها، مش زي الإعلام الصهيوني اللي قدر يتكلم عن الهولوكوست المزعومة على عبر التاريخ كله بما فيها من أكاذيب، وقدروا الحقيقة أن هم يعاقبوا كل إنسان حاول أنه يشكك في الهولوكوست أو في أعداد الهولوكوست. ده مشهد على الشاشة اللي كان فيه قتل محمد الدرة، لدرجة أنه في خبير إسرائيلي بيقول محمد الدرة ما زال حيا ويسير في شوارع غزة، يقول اطمئن يا أبي أنا بخير. هذه كانت آخر كلمات محمد جمال الدرة، واليوم هو ذكرى 12 لوفاة بطل أطفال الفلسطينيين والعرب محمد الدرة. الحقيقة طبعا بيقول أنه تشارلز أندرو لاين مراسل قناة فرانس 2 كتب أنه قد بنى استنتاجاته الأولية على أساس أن قوات الدفاع الإسرائيلية قد أطلقت النار على محمد الدرة بحسب ما صرح به المصور طلال أبو رحمة، وقد أقسم خطيا أبو رحمة بأن ذلك ما حدث، وقد بعث بالتقرير إلى منظمة حقوق الإنسان الفلسطينية في غزة بتاريخ أكتوبر من العام 2000، وهو على يقين بأن القوات الإسرائيلية أطلقت النار عمدا على الطفل وأبيه. ووفقا لقول أبو رحمة إنهم كانوا ينظفون المنطقة، بالتأكيد قد رأوا الأب، كانوا يصوبون ناحية الطفل، وذلك ما فاجأني. نعم كانوا يطلقون النار تجاه الطفل ليس لمرة واحدة بل لمرات عديدة. طلال أبو رحمة الذي صور هذا المشهد قد صرح بشهادته الخطية بأنه قد تم تنبيهه إلى الحادثة بينما الجزء الشمالي من الطريق يقود إلى نقطة وصل مع مستوطنة نتزاريم ويسمى بنقطة وصل الشهداء. قال إنه كان باستطاعته رؤية البرج العسكري الإسرائيلي في شمال منطقة الوصل، وقف خلف شق شابان فلسطينيان يسميان بالتوأم. القبير الإسرائيلي بيقول بعد الحادثة شهد طفل إسرائيلي يرتدي نفس الملابس ويشبهه تماما، وأضاف أن المنظمات تقوم بعمليات معقدة، فلماذا ليس بإمكانهم هزم إسرائيل بواسطة الأكاذيب على حد تعبيره. الله يرحم هذا الطفل إن شاء الله في عداد الشهداء، لأنه كان يعني لم يبلغ الحلم. وفي نفس الوقت أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في أهلنا في فلسطين، وأن يأتي اليوم بمشيئة الله، وإن شاء الله سيكون عاجلا غير آجل، أن يهزم هذا الكيان الغاصب الصهيوني بفضل الله سبحانه وتعالى، وبجيش محمد صلى الله عليه وسلم، كما أخبرنا النبي لن تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود. ودي كانت استباقة الحقيقة، أن احنا اللي هنقول لنا الفعل مش رد الفعل زي ما احنا عايشين طول عمرنا. مرسي شعب مصر وتركيا تجمعهما رسالة سلام قائم على العدل. أكد الرئيس محمد مرسي النهاردة أن شعبي مصر وتركيا تجمعهما رسالة سلام قائم على العدل، مضيفا أن الشعبين يلتقيان على أهداف واحدة وأمال مشتركة في عصر يحتاج إلى العدل والسلام. وتابع الرئيس مرسي: أحسب أيها الأحباب أن العالم كله ينظر إلينا الآن، ولكن ما هو أهم من ذلك أن الله يرانا من فوق سبع سماوات. طبعا الكلام ده بيموت العلمانيين. أول ما تجيب ذكر ربنا يا أخي بفتكر والله العظيم أتذكر قول الله في سورة الزمر على هؤلاء المخذولين: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. بس تقول الله، بس تقول النبي، بس تقول الصحابة صلى الله عليه وسلم ورضوان الله عليهم هيتجننوا. لازم تقول ريكارت ومش عارف مين، وتقول أسامي مفكرين غربيين، ده يسعدهم جدا. ولذلك لما تشوف استشهاداتهم في كتاباتهم يعني تشعر أنه عمره ما أرى حاجة في الإسلام، عمره ما أرى حاجة في الإسلام. الإسلام بالنسبة له عن طريق سماع ومن ناس مشوهة لا تعرف عن حقيقة الإسلام وعن سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وفي عصر وزمن يحتاج إلى العدل والسلام، ورسالتنا مشتركة بين شعب مصر وتركيا، وأنها رسالة بين شعوب الأرض، وهي رسالة السلام والاستقرار لكل أهل الأرض. وأضاف: لقد استمعت معكم إلى ما قدمه بتفصيل واضح رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان عن إنجازات الشعب التركي العظيم بقيادة حزب العدالة والتنمية التي ينظر إليها العالم كله باحترام وتقدير. عمرو موسى يشيد بنجاح مرسي دوليا وينتقد دور المجتمع الدولي في سوريا. هنرجع تعليقا على خبر السابق الحقيقة مع أخونا الكريم الدكتور ياسر عبد العزيز الخبير الإعلامي. السلام عليكم دكتور ياسر.
سلام، أهلا وسهلا،
إزاي حضرتك؟
ربنا يخليك ويعزك،
وحشنا يا رئيس والله.
الله يكرمك
دكتور ياسر. يعني بتعلق على لقاء الدكتور محمد مرسي النهاردة في تركيا والرسالة أو الخطاب اللي قاله، دلالاته بتشوفها إزاي؟
أنا مرتاح جدا للنشاط الخارجي للرئيس الدكتور محمد مرسي. الزيارة لتركيا فضلا عن أنها توازن زيارتين أساسيتين، إحداهما للمملكة العربية السعودية وثانيتهما لإيران فيما يتعلق بالتواجد الإقليمي المصري ومستقبل التحرك المصري في هذا الاتجاه، فإنها تعد بتطورات جيدة على صعيد الاستثمار والعلاقات التجارية والاقتصادية مع الجار والصديق التركي.
نعم.
وبالتالي الوفد الذي شكله الرئيس مرسي والذي ذهب بصحبته أعتقد أنه سوف يعود على مصر بالكثير من العوائد بإذن الله، وخصوصا أن تركيا دولة يعني ناهضة وتستطيع أن تتعاون مع مصر اقتصاديا بشكل جيد.
أستاذ ياسر، عايز في عجالة عشان وقتك نقطتين: بتشوف الزيارة من الناحية الاقتصادية ازاي، وبتشوف الزيارة في التعامل مع الأزمة السورية ممكن يبقى ازاي؟
في الناحية الاقتصادية انا قلت لك انه انا مرتاح جدا وشايف انه هي ممكن تجيب عوائد جيدة جدا، وخصوصا انه في اخبار عن فعلا بدء التحرك في اطار صفقات ومشروعات استثمارية تركية في مصر، وايضا زيادة حجم التبادل التجاري اللي هو بيزيد فعلا منذ اندلاع ثورة يناير.
نعم.
لكن على الصعيد السياسي انا بشوف انه في ارتباك وتشوش كبير لدى الإدارة السياسية المصرية ولدى الدكتور مرسي تحديدا في الموضوع السوري. وبشوف ان هذا الارتباك والتشوش بينعكس في التصريحات التي قيلت ثم او نسبت الى الدكتور سيف عبد الفتاح مستشار الرئيس مرسي السياسي، ثم نفاها الدكتور سيف نفسه، واللي نسبت اليه قوله انه مصر مستعدة للتدخل العسكري او تدرس التدخل العسكري حسب الاقتراح القطري اللي كان دعا القطريون كما تعلم الى تدخل عسكري عربي. الكلام اللي قاله الرئيس مرسي في صيغة مصر لن تهدأ ولن تنام إلى أن يسترد الشعب السوري كذا وإلى أن يتخلى النظام كذا، أتصور أنه هذه اللغة فيها شكل من أشكال المبالغة، وأتصور أنه مصر ليس لديها أدوات إجرائية وسياسية ولوجستية يمكنها أو يمكن أن تجعلها في هذا المقام من القول. وبالتالي أنا أريد من الرئيس الدكتور محمد مرسي أن يركز على المقاربات الدبلوماسية والسياسية للأزمة السورية، ولا يعطي انطباعا بأن موضوع بشار الأسد أو موضوع الحل في سوريا هو موضوع مصري، ولكن مصر ستعمل على هذا الحل طالما كان في يدها أن تساعد. وأتصور أنه هذه المسألة تتناسب مع الكتلة الحيوية لمصر الآن ومع ظروفها الصعبة بعد الثورة ومع الضغوط والإشكالات الإقليمية والدولية التي تكتنف الموقف السوري. أريد من الرئيس مرسي أن يستخدم لغة أقل طموحا من التي استخدمها في تركيا والله أعلم.
شكرا جزيلا أستاذ ياسر عبد العزيز الخبير الإعلامي. عمرو موسى يشيد بنجاح مرسي دوليا وينتقد دور المجتمع الدولي في سوريا. طبعا دي نقطة إيجابية، أنت لما بتلاقي حد فاهم يعني إيه سياسة خارجية، مش زي أحد يقعد يقول لك إيه بيسافر بره ما يشوف مشكلاتنا. ما هو يعني مصر علشان كانت تقدر تحدد البوصلة في البداية في العلاقات الخارجية، كان لابد جدا ان الدكتور محمد مرسي يكون عامل تكثيف للزيارات. ومش الدكتور محمد مرسي كرئيس هنرجع زي زمان هو اللي ماسك كل خيوط البلد، وهو اللي يقول بناء على توجيهات الرئيس محمد مرسي رصفنا الطريق الفلاني في البدرشين، وبناء على توجيهات الرئيس محمد مرسي مش عارف مين عالج مين في مستشفى ايه. لا، في حكومة تشتغل وفي قوة سياسية تشتغل مع الحكومة، وبعد ما المحطات الخارجية تؤتي ثمارها بانه حصل شوية، لان اقتصادنا تعبان يا جماعة، واحنا عارفين ان في ناس هنا من رجال الاعمال يعني تضخمت ثرواتهم ايام النظام السابق وما عندهمش ادنى استعداد انهم يعملوا اي شيء لمصر، لانه اللي ماسك الرئاسة بلحية. وطبعا لما تشوفوا يعني يمكن الموجز، طبعا احنا عارفين انه في قلة ادب عند بعض الصحفيين في المنشطات، كاتبين لك الله في قصر الرئاسة، ده عنوان الموجز اللي هي تبع ابو حملات البغيض، سبحان الله، ابو جهل ده اللي نايم قايم كأنه فرخة بتبيض على مقالات ضد الرئيس مرسي على طول على طول الخط، وحنشوف له مقال النهاردة ونعلق عليه. يعني حاجة في منتهى البغض، الرجل ما يرى اي شيء ايجابي على الاطلاق خالص، كل حياته نقد دائم على طول الخط، خطاب مش عاجبه، سفر مش عاجبه، الرئيس يعمل صفقات او استثمارات مع بعض الدول مش عاجبه، الرئيس مش عارف مثلا يقول اعملوا كذا مش عاجبه، مش عارف وعايز ايه، انا مش عارف وعايز ايه. سبحان الله، ابو حملات ده يعني انسان بغيض بما تعنيه الكلمة، عامل صداع في جريدة الدستور ضد الرئيس مرسي، وياريت يبقى فيه نقد بناء، انتقد الرجل نقد بناء، قل له كان المفروض تعمل كذا بدل كذا. انما طول النهار وليل حتى ما قاله النهاردة على الجمعية التأسيسية وعايز يصور للشعب المصري، قال ان الاسلاميين بيعملوا دعاية الجمعية التأسيسية عشان مجلس الشعب، خلاص اخترقت نواياهم. ولو قلنا لكم كده تقولك ايه، انتوا كشفتوا عن نوايانا، انتوا آلهة، انتوا بيوحى اليكوا، عايزين ايه من الجمعية التأسيسية؟ ما تسيبوا الناس تشتغل وفي شعب، والشعب ده مش عاجبكم؟ يعني القوانين اللي هتطلع حتى لو انتوا عايزين قوانين ضد منهج ربنا، مش في شعب موجود هيقول اه او لا؟ فالسيد عمرو موسى الحقيقة بيقول انه دور مرسي خارجيا كويس، لكن بينتقد دور المجتمع الدولي في سوريا، وكلنا طبعا كلنا طبعا بنشجب دور المجتمع الدولي في سوريا، لكن في حسابات عند الناس دي، الناس دي لا تتحرك الا وفق مصلحة. يعني الحداية ما بترميش كتاكيت، امريكا اللي هتتفق مع فرنسا وبريطانيا مثلا عشان يتحركوا مع قطر او بدعم من قطر عشان يضربوا زي ما عمل الناتو في ليبيا، لانه ليبيا في مصالح. طبعا بالمناسبة اسأل الله يعني ان يغفر للمصطفى عبد الجليل اللي هو كان ماسك المجلس الوطني الليبي، توفاه الله سبحانه وتعالى النهاردة، حتى كل رسالة للي بيتصارعوا على السياسة والحكم، حاجة تحس ان الناس دي ما بتطعش ابدا، رسالة للبهوات اللي هيموتوا عشان يبقوا رؤساء، خلاص هيخنق نفسه بالكرافتة عشان نفسه حد يقول الرئيس فلان. اهدى، ممكن تبقى رئيس وما تقعدش على الكرسي نص دقيقة وتموت وتروح لله بعبلك بمساوئك بالقرف اللي انت بتعمله في البلد. يعني فهو الراجل مات سبحان الله العظيم، يعني ودي رسالات دايما لكتير من الناس، الكرسي ده مش دايم بس اللي يتعظ واللي يشتغل عشان خاطر ربنا وعشان خاطر شعبه، مش عشان خاطر يزايد وكره الإسلاميين اللي في قلبه بيطفح ليل ونهار، هو وشلة العلمانيين الكتير منهم غير الوطنيين ما لهمش علاقة بأي وطنية حتى على الأقل. قيادي بأخباط المهجر ينشر كاريكاتيرا يسخر من السلفيين على الفيسبوك، ده مجدي خليل القيادي بأخباط المهجر رسم كاريكاتير يحمل عنوان قهوة السلفيين، ويظهر فيه رجلان ملتحيان داخل مقهى، يقوم أحدهما ملء فنجان القهوة من الإبل مباشرة، وفوق الرسم الكاريكاتيري علق خليل قائلا وداعا ستاربكس قهوة ببول الإبل الطازج للحجز والاستعلام، يمكن الاتصال بوجدي غنيم أو ياسر برهامي أو أبو إسلام أحمد عبد الله. آدي قيادي بأقباط المهجر، عليهم من الله ما يستحقون من اللعنات، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يشلهم وأن يجمد الدماء في عروقهم. دول بقى الأشكال دي اللي عايزة تولع في مصر، تولع إزاي؟ بالفيلم المسيء شوية، بكاريكاتير زي كده شوية، ونقعد نعمل مناوشات شوية، وربنا هيحفظ مصر إن شاء الله، لأن شعب مصر واعي الحقيقة فوق ما يتخيل هؤلاء الهامج الرعاع. يعني أبو إسلام يضرب صورة مريض صادق بالحذاء، شيخ أحمد عبد الله الشهير بأبو إسلام ضرب مريض صادق أو صورته يعني بالحذاء، ووضع أنصار أبو إسلام صورة لمريس على هيئة خنزير على إحدى السيارات، وكتب عليها لا كرامة لك يا حيوان إلا رسول الله. وكانت محكمة جنح مدينة نصر النهاردة قررت تأجيل محاكمة أبو إسلام لجلسة 14 أكتوبر. ونجله المدير التنفيذي للقناة وهاني محمد ياسين محرر بجريدة التحرير في قضية ازدراء الأديان. ما شاء الله يعني صواريخ في حاجة زي كده, صواريخ يعني احنا بنرفض ده, بس شوف القضاء في المناطق دي عامل ازاي, طق امسك طق حول طق قضية. انما الناس اللي بتسيء نقعد نحقق معاها قد ايه, شهور طويلة وفي الاخر حكمه ونستشكل عليه. طبعا حصل النهاردة مناوشات فيما بلغاني عند المحكمة الحقيقة, لكن نسأل الله انه ربنا سبحانه يحفظ مصر. وصول 3 أسر من اقباط رفح لأسيوط, وعودة 5 أسر مسيحية الى رفح بعد ارسال قوات الجيش لتأمين المدينة, ومسيحية مهجرة برفح تكشف عن تلقيها رسائل تهديد. خدوا بالكم الاخبار اللي بقولها دي كلها, وفجأة تلاقي ايه, اسقف شمال سيناء ينفي تهجير عائلات رفح المسيحية. تخيلوا يعني انا عندي كلام بيقول ان حصل تهجير, واحنا قلنا مبارح لابد ان يحقق, لان في كتاب فيهم من الرعونة امثال فاطمة نعوت وامثال محمد دبسوق رشدي, والناس دي عايزين جنازة ويشبعوا فيها لطم. فلا هو عارف اصل الموضوع فين, ولا الناس دي تهجرت ازاي, ولا مين اللي هجرهم, ولا حاجة خالص. يعني بحب يعني مش مثلا يستنكر ويرفض زي اي مصري محترم يرفض مثل هذه الافعال ويقول عايزين نحقق في الموضوع, لا هو على طول مباشرة يولع الدنيا خلاص على طول. طب الاسقف اللي هو الانبا هرمان اسقف شمال سيناء نفى حدوث حالات تهجير لعائلات رفح القبطية, مؤكدا انه لم يتعرض لاي ضغوط من اي جهة لتجميل الاحداث والتقليل من شأنها, لافتا الى انه حدث اطلاق عيارة نارية من ملثمين على صاحب محل مسيحي الديانة, الامر الذي احدث ذعرا شديدا بين مسيحي رفح مما دعاهم للخوف على ابنائهم. وقال اسقف شمال سيناء ان محافظ سيناء اراد ان يؤمن المسيحيين الذين خافوا, فقررت الاسر ان تغادر المنطقة, بينما عزز الامن تواجده بالتنسيق مع قوات الجيش. يبقى دي مجموعة اخبار وربما يكون منها صحيح, لكن برضو الاسقف اللي بيتكلم, وده اللي دفع الحقيقة الأستاذ محمود سلطان كان بيتكلم عن مقال النهاردة عنده في جريدة المصريون اسمه المصريون الهيافة والتهييف والاستغفال. بيقول ذكرتني حكاية تهجير الأقباط من قراهم في سيناء بقصة مضاجعة الوداع في مصر وزواج ملك اليمين في تونس وفي مصر أيضا, قصة تفبرك ثم تنتشر خلال سويعات في كل الدنيا فيسبوك وتويتر وفضائيات في سياق التهييف العام الذي يضرب كل ملفات وقضايا مصر لتتناسب مقاساها في معايير القوى الإقليمية المحترمة. التهييف بات ثقافة عامة ليمسي سياسة عامة, ولعلنا لم نبرح بعد ضجة زواج الأطفال الكاذبة طبعا. يشوف وخد بالك النهار جايب لك خبر يقول لك ايه, قاصر ماتت مش عارف في ليلة الدخلة اللي انا لم تحتمل زوجها. تخيل, طب انت كاتب خبر ماشي, انما الخبر ده جايبه دلوقتي ليه مركز عليه؟ برضو عشان مصر انه يركز في وعي الشعب المصري هذا الكذب. بني ادمين محترفين كذب, يعني بيعرفوا يصنعوا الكذب ويصدقوه ويدافعوا عنه, وبعد ما الكذب يكذب لا هم بيصوش على التكذيب, يأكد الكذب. سبحان الله. وكل دول يا اخي موعدهم مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل الذي يطلق الكذبة تبلغ الافاق, هيتفرجوا هيتعمل ايه الكذابين دول في شفاههم يوم لقاء الله سبحانه وتعالى كما اخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. طيب جالي الوقت تكذيب لخبر وفاة مصطفى عبد الجليل رئيس المجلس الانتقالي الوطني, كان انتشر في الجرائد الإلكترونية زي ما بيقولولي في الإيربيس, ورجعوا قالولي انه الخبر نفته قناة ليبيا. نكمل كلام الأستاذ محمود سلطان, التهييف ليس فقط ممارسة كما نراها رأي العين, وإنما سوس ينخر في عقول النخبة لا يحصنها ضد الهيافة. عندنا شوية نخبة عليهم هيافة, والله العظيم خسارة أن يتقال عليهم كده, خسارة أن هم يعملوا عمل سياسي. الناس دي تروح تبيع أي حاجة, تتاجر في أي حاجة مشروعة بعيد عن السياسة يعني, وإنما يجعلها جزءا منها يخترعها ثم يصدقها كوحي منزل من لدن حكيم عليم. حكاية تهجير الأقباط إذا تتبعنا أولها إلى آخرها لن تكون بدعا من سياسة تهييف العمل العام, فالمسألة كانت قرارا قبطيا بعد صدور بيان من جهة مجهولة تنسب للتيار الجهادي يطالب الأقباط بترك سيناء. ده الكلام اللي قاله الأسقف اللي بيتفق مع المقال, إن في بعض الناس من المتطرفين بعثوا رسائل تهديد. فتخيل مثلا أسرة خافت راح سايبة البيت ومشي, يوم عملها لك ايه تهجير طب ايه لفظ تهجير ده معناه ايه؟ كان المسلمين المصريين راحوا لحد بيت المسيحيين المصريين وقالوا لهم تخرجوا من البيوت دلوقتي حالا. ادي اللي الاعلام عايزه، وادي اللي عايزاه فاطمه نعود ومحمد الدسوق رشدي والتوافه اللي موجودين في بعض الصحف اللي ما بيرقبوش في مؤمن الا ولا ذما ولا يتقوا الله في امن هذا البلد واستقراره على طول مباشره. ما يتصلش، ما يسالش، ما يعملوش حوار مع حد من العائلات دي يقوله طب انت مشيت ليه؟ يعني في مسلم راح لك برشاش البيت خوفك ولا رساله جات لك تهديد؟ طب من مين؟ ونحقق ونحافظ على كرامه كل مصري مسلم ومسيحي، مش نشعل الدنيا وانتوا اساتذه اي حاجه تمس المسيحيين تولعوا الدنيا بجرايدكم كان المسيحيين بيتعذبوا في مصر ويعني ايه بيتقطعوا ليل ونهار في البيوتات كانهم مش مصريين موجودين قاعدين معانا في بيوتنا وجيراننا واصحابنا وبيلعبوا كوره معانا وبيشجعوا الكوره معانا كان مش دول مصريين. يعني دي اللغه الجديده اللي بتتتبعها فاطمه نعود وامثالها على الجرايد. يعني لم يكن سمت قرار جماعي بطرد الاقباط ولم يطلب منهم احد ذلك ولم يحدث تهجير قسري بمعناه الذي نتوقعه او نتخيله بشان مثل هذه العمليات الاجراميه، وانما ورقه يمكن ان يكتبها اي احد لاختلاق ازمه مستثمرا الاضطراب الامني في سيناء والمواجهات المسلحه بين الجيش وجماعات محسوبه على التيار الاسلامي. القصه هيفا صحواها وفي مضمونها الا انه وظفت اختطاف العقول المتهيفه امثال هؤلاء يعني وامتطاء الملف القبطي كالعاده على فضائيات مبارك والتي لم تتغير بحكم السلاله والجينات الوراثيه المخلقه داخل انابيب امن الدوله المنحل اسما لا حقيقه، اذ عادت الانتهازيه السياسيه مجددا لتتاجر بقضايا الاقباط واستخدامها كمطواه لبشلجه الاسلاميين بعد ان فشلوا في مواجهتهم بالشارع. ما احنا عارفين انه في تيار ليبرالي وصل من الضعف يعني انه ملوش ذكر في الشارع فمش عارف يعمل ايه فعايز يزايد على مشاعر المسيحيين، وفي من المسلمين من هو اكثر تضامنا وحرصا على المسيحيين في مصر اكثر من اشكالهم والله. في الاخر بيقول المسؤول عن الكنيسه الارثوذكسيه بشمال سيناء نفى كل ما تردد بشان التاهير الا ان الانتهازيين لا يزالون يصرون على تقديم الفيلم الهندي لنهايته. الموضوع كبر ليس بسبب الحقيقه وانما بسبب بيئه سياسيه تتلذذ بالهيافه وبالاستغفال. مبارك وضع نطفتها لينجب لمصر عصرا كاملا من الهيافه. والله العظيم يسلم ايدك على هذا المقال، بس انت بتكلم ناس لا حياء لهم الحقيقه ولا خجل، ولو الاسقف طلع حلف على الانجيل ان ده ما حصلش بسياسه وانما ممكن يكون الناس خافت برضه هيصروا. تلاقي هاله سرحان تتكلم وسعد الدين ابراهيم يتكلم واتصالات من امريكا وهيلاري كلينتون تخرج تقول نرفض تهجير الاقباط، كان الموضوع بقى يعني ايه واقع بنتعايش معاه وحقيقه قائمه في المجتمع المصري. مسيحيين موجودين في مصر، سيبوا المسيحيين في حالهم، سيبوا المسيحيين والمسلمين في حالهم. هيحصل بين المسلمين والمسيحيين اندماج وطني، الاختلاف الايديولوجي والعقائدي موجود وسيظل الى ان نلقى الله، انما الشغل المعاملات ده طبيعي موجود. مسيحيين في مؤسسات صحفيه، مسيحيين موجودين في مؤسسات طب، في مؤسسات جيش. يا جماعه عيب لما تعملوا موضوع بنكله تعملوه 40 مقال. يا اخي يا مقرفين، نفسي بس ربنا يفضح نواياكم كده وربنا سبحانه وتعالى يجعل هناك التئام بين المسلمين والمسيحيين يعلو على هذه المؤامرات اللي انتوا بتبتزوا بيها الشارع المصري ايها الكذابون. العناد يحتدم بن شردي والغزالي وعبد المجيد يطالب بخضوع الطرفين للتحقيق. حالة من العناد بين محمد شردي رئيس تحرير جريدة الوفد والمستشار الاعلامي للسفارة السعودية وبين الصحفي يوسف الغزالي بالقسم القضائي بالوفد، حيث مازال شردي يصر على اخضاع الغزالي للتحقيق وفي نفس الوقت يصر الغزالي على اخضاع شردي للتحقيق بنقابة الصحفيين. شردي بيقول ان اضراب لن يجعله يخضع، وحول قيام شردي بتراجعه عن وعده بشأن ضرورة مصالحة الغزالي مع الصحفية حنان فهمي رئيس التحرير التنفيذي لانهاء الازمة، قال شردي ان على الغزالي المثول امام التحقيق الداخلي مؤكدا انه سيخطر نقابة الصحفيين بموعد التحقيق من اجل حضور ممثل للنقابة اثناء التحقيق. قضاة الاقاليم مقترحات التأسيسية مذبحة ونرحب بعمومية. رحب رؤساء القضاء أندية القضاء بالأقاليم بدعوة مجلس إدارة نادي القضاء برئاسة المستشار أحمد الزين لعقد جمعية عمومية غير عادية للنادي يوم الجمعة الموافق 12 أكتوبر. إحنا معانا سعادة المستشار المحترم زكريا عبد العزيز رئيس نادي القضاة السابق. السلام عليكم سعادة المستشار.
سلام ورحمة الله وبركاته، تقول خير.
الله يرضى عنك سعادة المستشار. بعد إذن حضرتك، يعني هل لك من تعليق على دعوة المستشار الزندي في الجمعية العمومية غير العادية بحجة أن مقترحات التأسيسية بمثابة مذبحة؟
والله أنا ليه تحفظات كتيرة جدا على كلمة مذبحة وإلى آخر الأوصاف اللي دايما بيضفيها الاخ المستشار احمد الزند، وبتفتعل بها مشكلات.
هو هيطلع معاش انت يا فندم،
وافتعال، ويوصلنا الى احتقان بين القضاء وبين الجهات الاخرى.
نعم.
مثلما افتعل احتقان حينما انظر رئيس الجمهورية واراد ان يدخل بالقضاء في صدام مع النظام حينما امهله 36 ساعة منظرا اياه، وايضا بعدها حينما انظروا 24 ساعة، وقبلها حينما احتد مع مجلس الشعب. ويعني انا حقيقة احترت.
طب انت سعادة المستشار، بتشوف المستشار الزند خرج من عباية النادي بتاع الرحلات والسندوتشات والجاتوهات والافراح، خرج لعباية السياسة مرة واحدة بهذه القوة ازاي يعني، او ليه؟
يعني انا عايز اقول لحضرتك ان دائما ما كان يعني يجادلنا ويحاربنا في الانتخابات ويقول ان النادي ده نادي اجتماعي، واحنا كنا نقول له نادي القضاء نادي له رسالة، ورسالته الاولى هي الدفاع عن القضاء وعن استقلال القضاء ودعم استقلال القضاء. فكان يرد على كلمة استقلال القضاء ويقول ان القضاء غير محتل، هو وغيره ممن على شاكلته كانوا يقولون ان القضاء في مصر مستقر، وانه يتحدى اكثر من مرة يقول هذا، وانه يتحدى ان القضاء مستقل، وانه من اللي بيقولوا الكلام انه القضاء غير مستقل انه في ظل النظام السابق.
نعم.
وبعد ذلك اتقلب 180 درجة واصبح يقول شيء اخر. لكن اللي انا عايز اقول لحضرتك ان ما كان في حاجة الى افتعال ازمات ودعوة لجمعيات عمومية، ولكنه يريد أن يضخم المسائل ويكبرها كعادته. أنا لو ما كانوا وكان فعلنا قبل ذلك مرات عديدة، إن هعمل بيان وأرفق به مذكرة وأقول فيها اقتراحاتي لوضع القضاء في السلطة، أداب السلطة القضائية في الدستور، دراسة واقعية، دراسة علمية ان انا اتقدم بها كنادي، مثلما فعلت حينما اردنا تعديل قانون السلطة القضائية، ومثلما فعلنا حينما اردنا تعديل قانون مباشر حقوق السياسية واشراف القضاء على الانتخابات. انا كنت اتمنى ان يعمل دراسة ويقدمها ومرفق بها مطالب القضاء في وضع السلطة القضائية في الدستور. اما مسألة التهييج ومحاولة الإثارة، هذا اصبح امر لا ينطلي على احد. وانا عايز اقول لحضراتكم وبقولها للسادة المشاهدين جميعا، ان لا احد من رجال القضاء بيروح النادي ولا بيحضر مثل هذه الاجتماعات، وان شاء الله يوم 12 اكتوبر الكاميرات هتجيب لنا اعداد الحاضرين قد ايه.
طب سعادة المستشار،
اما لو حضرتك تفضلت علي وسألت لي بان اتحدث عن مسألة القضاء الموحد، انا اقول انها فكرة مثالية جدا، ولكن في وقت غير مناسب.
نعم.
هذه الفكرة تم طرحها في ابريل سنة 1986 من خلال توصيات مؤتمر العدالة، وايامها رفضت هذه الفكرة، ووجهنا بحرب شعواء من اخواننا في هيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، اللي احنا قلنا اهلا بهم تلغى الهيئتين ويجوا الى القضاء. رفضوا هذا ووقف. انا معرفش ايه اللي غير الموقف بعد 30 سنة. الان الفكرة قد تكون غير مقبولة، وعشان تكون مقبولة يبقى لابد ان احنا نتوافق عليها بين جميع الهيئات القضائية والسلطة القضائية، ويبقى ده محتاجة الى وقت. احنا الان البلد في حالة سيولة، لا في دستور ولا في عندنا سلطة تشريعية.
نعم.
أنا أرجو أن هذه الفكرة تكون محل دراسة في وقت متسع. أما الآن إحنا في حاجة إلى إخراج الدستور وإلى إجراء انتخابات البرلمانية. أما بالنسبة لمسألة الدمج فقد يعني أنا أعتقد أن القطار أتى هذه الفكرة، لأن لا يمكن أن ألغي هيئة النيابة الإدارية وهي الهيئة التي تكافح الفساد الإداري، لابد من تدعيم اختصاصاتها. اختصاصاتها اللي كانت موجودة اللي قودها النظام السابق لابد أن تعود إليها.
نعم.
ولابد أيضا أن يضم إلى هيئة النيابة الإدارية هيئة الرقابة الإدارية.
نعم.
لأن هذه هي الذراع الفعالة، والاثنين مع بعض هيكون بينهم هيئة واحدة منسقة فعلا هنكافح بها الفساد الإداري في الجهاز الحكومي وفي باقي الهيئات التي تتبع التحقيقات إلى هيئة النيابة الإدارية. أما هيئة قضايا الدولة وهي هيئة عريقة وهيئة قديمة، وأنا بطلق عليها دائما مسمى هيئة الدفاع عن الدولة، وهذه الهيئة سابقة وأخذ منها يعني سابقة على إنشاء مجلس الدولة.
نعم.
أنا بقول هذه الهيئة متخصص أعضائها تخصص عالي جدا في الدفاع في القضايا التي ترفع من أو على الدولة، دي لا يمكن أبدا أن نضحي بها ونلغيها، لابد أن احنا ندعم عملها وندعم اختصاصاتها. وأنا بقترح أنها تستقل عن وزير العدل وتصبح هيئة مستقلة، وأيضا هيئة النيابة الإدارية تصبح هيئة مستقلة عن وزير العدل، لكن لابد من إضافة اختصاص إلى هيئة قضايا الدولة، وهو اختصاص حضور جلسات المناقشات والمزايدات اللي هي أصلا في اختصاص مجلس الدولة الآن، لأن مجلس الدولة ينشغل بقضايا الناس.
نعم.
أما هذا الحضور فيترك الاختصاص فيه لهيئة الدفاع عن الدولة.
طيب سؤال أخير ساعة المستشار وهقفل، هو ساعة المستشار معايا؟
أنا مع ساعتك يا فندم.
يعني انتخابات نادي القضاء أو المستشار الزند مفيش يعني فرصة أنه خلاص بقى يخرج ويجي حد تاني، ولا هو يفضل على طول كده زي مبارك يعني؟
لا، الأيام دول يا سيدي، ومسألة الانتخابات انتخابات قادمة، ولكن القضاء له طبيعة أن احنا رأينا هيكون رأي القضاء هيكون في الصندوق، ولن ينسى القضاء للمستشار الزند موقفه من الثورة ومن الثوار اللي قال عليهم غوغائية، ولن ينسى القضاء للمستشار أحمد الزند ومجلس إدارته الأزمات التي عرض لها القضاء.
نعم.
وإدخلهم في صدام مع النظام، ولن ينسى القضاء أبدا أن المستشار أحمد الزند وقائمته نجحوا في انتخابات سنة 2009 بمعرفة لجنة السياسات والحزب الوطني وأمن الدولة والمستشار ممدوح مارعي وزير العدل في ذلك الوقت. القضاء لن ينسوا هذا أبدا.
شكرا.
وسيكون إن شاء الله هناك موقف في الانتخابات القادمة ليعلم كل موقفه إن شاء الله.
شكرا جزيلا سعادة المستشار المحترم زكريا عبد العزيز رئيس نادي القضاء السابق إدارة تجار بورسعيد. معنا مداخلة. أستاذ لطفي العيساوي رئيس شعبة المواد الغذائية بورسعيد، السلام عليكم أستاذ لطفي.
سلام كده أستاذ خالد،
إزاي حضرتك؟
الله يخليك ربنا.
طمني كده على أهالينا بورسعيد والأزمة اللي عندكم.
والله التجار الحالة من بقالنا الوقت سنتين من تحت الثورة، والأمور كل يوم عمالة بتسوق.
نعم.
خصوصا في ظل إن الأمن ما كانش موجود، في أكثر من 117 حاوية طلعوا بدون أي سوق. الأسعار في بورسعيد أغلى من الأمطار دلوقتي، لأن البضاعة اللي طلعت دي ما تحصلش عليها رسوم جمركية.
نعم.
أكثر من 40 مليون ضاعوا على الدولة.
أي.
وتسبب فيهم المستخلصين اللي خرجوا البضاعة.
كويس.
الحالة في بورسعيد ما عادش فيه زوار بينزلوا بورسعيد.
نعم.
والتجار النهاردة بيعانوا، أكثر من 50,000 أسرة بيعانوا من عدم وجود دخل للأسر.
طيب هل الإضراب مستمر يا أستاذ لطفي؟
هو الإضراب بدأ النهاردة وأغلب التجار قفلوا المحلات، علشان نشوف حل نعمله مع بورسعيد، نعمل عملية تنشيط بأي طريقة.
المحافظ قاعد معاكو، حد من يعني مسؤولين عن الغرف التجارية حد يتكلم معاكو؟
قاعد المحافظ مع التجار ووعدهم بأن هيحل موضوع قفل المنافذ ويحقق في الحوادث اللي طلعت إن شاء الله.
نعم. طب أي في أي خطوات تصعيدية موجودة لديكم لو المسؤولين تجاهلوا هذا المطالب يعني؟
هو ما فيش تصعيد دلوقتي لغايه لما نشوف هيعمل ايه محافظة المحافظ، هو بيسعى بجد لحل المشكله.
عندي سؤال خاص بالامن شويه، لان منه اشترف معايا في الموضوع ان انا عايز اطمن، الامن عندكم بقى افضل شويه ولا لسه الدنيا زي ما هي؟
والله بنشكر وزير الداخليه على المجهود المبذول في بحيره المنزله.
نعم.
اللي كانت السبب في خراب بورسعيد.
نعم. انما انا قصدي دلوقتي كان في ناس بيشتكوا لي ان في معاهم ناس بيمشوا باسلحه في الشارع بيخوفوا الناس وسرقه العربيات.
الامن رجع بدرجه 100% الحمد لله.
شكرا جزيلا استاذ لطفي العيسوي رئيس شعبه المواد الغذائيه بورسعيد، مجلس اداره الدعوه السلفيه يجدد الثقه في الدكتور عماد عبد الغفور كرئيس للحزب. المداخله جاهزه. دكتور يسري حماد المتحدث الرسمي باسم حزب النور السلفي، بناء على كلامه برضه لان الناس الثانيه بتزعل لما بقول كده. السلام عليكم دكتور يسري.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ خالد ازيك؟ صح.
دكتور يسري، بدايه منسوب لك خبر النهارده او تويتر انك قلت انا اي حد هفضحه من الدعوه السلفيه او مدعي السلفيه، هل هذا الكلام صحيح؟
لا 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 لا. طيب. ليس لنا بخلق وليس لنا بمنهج، ولا احنا عندنا فضايح ولا احنا عندنا شيء من هذا القبيل.
حبيت اسال حضرتك لانه الحقيقه الخبر نازل على جريده المصريون ان في تويت ليك، وانا عارف ان التويتات بتتسرق فقلت اقول لك واسالك يعني.
لا لا، للاسف ان احنا اكتشفنا في اسم يعني حد عامل حساب على تويتر شبه حسابي بالظبط، بس مبدل حرف الواي بحرف الاي وعمال يشتم يعني، وانا يعني كتبت على
فيسبوك
على هذا الحساب ليس حسابي، وانا اتبرأ من اللي بيكتب فيه كله.
ربنا يشيل ايديهم يا اخي على الفتنه اللي بيعملوها في المجتمع. طب اخر المستجدات يا فندم في حزب النور؟
والله المستجدات يا استاذ خالد، الحزب بيمارس مهماته بصوره طبيعيه جدا. النهارده كان في لقاءات عديده لاعضاء والهيئه العليا للحزب ورئيس الحزب، وكان في حتى وفد برلماني من هولندا وبعض الدبلوماسيين الهولنديين، رئيس الحزب قابلهم.
نعم.
وكان في اللجنه الاقتصاديه ايضا في الحزب، الدكتور طارق شعلان والدكتور احمد ادري، قاموا بعده لقاءات منها لقاء مع الاستاذه الدكتوره باكينام اللي هي مستشاره رئيس او مساعده رئيس الجمهوريه، وقاموا بعرض بعض المشاريع وبعض الخطط الاقتصاديه والمجتمعيه على سياده الدكتوره مساعده رئيس الجمهوريه. ويعني نشاط الحزب قائم، وان شاء الله هيكون خلال هذا الاسبوع هنعلن عن بدء فتح باب الترشح ل من يريد المشاركه في الانتخابات القادمه باذن الله.
دكتور يسري، هل ليس هناك من سبيل لرأب الصدع والاعاد والحوار، ولا الدنيا مش نافعه؟
والله صدقني يا استاذ خالد، احنا بذلنا كل ما في الوسع يعني للمناقشه والمصارحه وحل الازمه الداخليه، ولكن البعض بيستبد بالراي وبيعتقد ان هو بمجرد ان هو يعني حاسس ان هو ليه قوه ارضيه شويه، ان ده بيديله القوه الكافيه ان هو يضرب باللائحه عرض الحائط، يضرب باختيار المؤسسين الحزب عرض الحائط، يضرب بكل الاشياء المنهجيه والعقلانيه عرض الحائط، ويصر على السير في طريق كلنا بنرفضه الحقيقه.
طب اخر سؤال عندي، يعني شيوخنا الكرام الشيخ سعيد عبد العظيم الشيخ محمد اسماعيل مقدم حفظهم الله يعني كانوا بيتكلموا ان احنا محتاجين وقفه ايمانيه للتعامل مع هذه الازمه، يعني هل صوت الايمان غاب خلاص عن المجموعه بحيث نصل لهذه المرحله انه النهارده انت متحدث رسمي وفجاه ان حد بعد شويه يتصل يعاتبني يقول لي لا احنا انا متحدث رسمي، يعني مش قادرين نحل ده؟ مش يعني مش حاسس ان في نوايا يريد اصلاحا يوفق الله بينهما؟
والله يعني هو المشايخ او يعني مجلس امناء الدعوه السلفيه اجتمع عده مرات لحل المشكله الحقيقه. البعض لا يريد توسيع الشرخ او حاسس ان هو مشاركته هتوسع الشرخ. البعض الاخر زي الدكتور سعيد عبد العظيم والدكتور احمد فريد نزلوا تأييد ونزلوا مؤازره لشرعيه الحزب، والدكتور عماد عبد الغفور امبارح
نعم
نزلوها في اشياء مقروءه ومكتوبه ايضا. يعني نسال الله عز وجل انه يعني يلهم مشايخنا يعني باذن الله عز وجل القدره ويؤلف بين القلوب كلها باذن الله.
نسعد بلقائك معانا ان شاء الله يوم الثلاثاء الجاي كده لتوضيح الامور بشكل افضل يعني. شكرا جزيلا دكتور يسري حماد المتحدث الرسمي باسم حزب النور السلفي في جناحه بعيد عن جناح الشيخ ياسر برهاني. ربنا يبارك في الكل ويرأب الصدع باذن الله. هناخد تقرير بس لان احنا بعد ما عرضنا فيلم تسجيلي عن المخدرات امبارح على بوابه الدستور جات لنا ردود افعال ونزلنا الشارع عشان نصور نشوف راي الناس في الموضوع ايه، ونرجع ناخد مداخله كريمه من مدير قسم في بوابه الدستور استاذ عادل عبد الرحيم نشوف التقرير ونرجع نكمل حوارنا باذن الله. خليكم معنا.
تحتل مصر مرتبة متقدمة في تجارة المخدرات على مستوى العالم، وتشكل ظاهرة انتاج وتعاطي المخدرات مشكلة لا يكاد يخلو مجتمع انساني من اثارها المباشرة او غير المباشرة، كما تكلف الاجراءات الدولية والمحلية لمكافحة انتشار المخدرات توعية باضرارها وعلاج المدمنين مليارات الدولارات، هذا الى جانب تسببها في تدهور الاحوال الاجتماعية والاقتصادية وتفكيك الحياة الأسرية.
احنا عاملين نجري في ثورة وفي تغيير وفي أخلاق والكلام ده كله، والناس دي لا وعي، تقف تبص على الناس دي تلاقيها واقفة مالهاش علاقة بأي حاجة، تحس إن احنا بنتكلم في حاجة هم عايشين في حاجة تانية. بس الدور هنا بقى كله على السلطة التنفيذية، الناس لسه مش عايزة تنزل تشتغل مش عارف ليه. وزارة الداخلية لو نزلت عملت حملات، واقفين قدام النواصي وفي الشوارع وفي كل حتة، وفي الأحياء مش الشعبية بس، في الأحياء الراقية المخدرات بتتباع عادي، ومفيش مش شايف وزارة الداخلية موجودة ولا أمن ولا موجود في أي حتة. وعشان كده الكلام ده بينتشر اكتر
في الاسره، بيبقى مفيش نظام خالص. حضرتك برضو من الناحيه النفسيه بيبقى بيهلك الصحه وبيدمر الجسم خالص يعني، وفي نفس الوقت برضو من الحاله اللي هي الاقتصاديه ده بيأثر على دور الدوله، لانه ما بيقدرش يدي ما بيديش الشغل حقه.
معظم اللي بيتناول المخدرات دلوقتي اللي هو الشباب، اللي هو يعني عصب المجتمع، فاكيد بتتلف معظم الشباب وبتأثر على مستقبلهم جامد وعلى صحتهم اكتر. هو دور الدولة ومؤسسات المجتمع المدني والاعلام من ناحية السلطة التنفيذية تحاول تكافح تجار المخدرات، من ناحية السلطة القضائية تحاول تدي احكام رادعة اكتر على تجار المخدرات.
وقد عانت مصر الكثير بعد الثورة من تزايد تجارة المخدرات حتى اصبحت تباع على الملأ في الشوارع كأنها سلعة مشروعة، وارتفعت أعداد ضحاياها بشكل كبير خاصة بين الأطفال.
الرابع للناس اللي هي بتجلب المخدرات من الخارج وبتنشر وبتروج الإشاعات بينهم إن هي دي ممكن تنسيك حاجة.
أنا بطلب إن هي تكون العقوبات على تجارة المخدرات بالأخص وعلى المتعاطين إن هي تكون عقوبات مشددة.
المخدرات دي مجتمعنا بالكامل بيرفضها، لأن هي بتأثر عليه من الناحية الاقتصادية ومن الناحية الاجتماعية، ومعروف من دي بتأثر من ناحية الانتاجية على المجتمع ككل، بحيث ان هي اهدار للمال العام. بالنسبة للدولة المفروض هي تقاوم من ناحية وزارة الداخلية انها تبذل مجهود رهيب جدا من في الناحية الداخلية، والقوات المسلحة بالنسبة للحدود يعني برضو تشد على الحدود وممنوع التهريب.
وبسبب حالة الانفلات الأمني تزايدت سطوة ونفوذ تجار المخدرات حتى أصبحت الشرطة عاجزة عن مواجهتهم في أحيان كثيرة، ما أدى لاستفحال تجارة المخدرات بكل أنواعها. فهل تحكم وزارة الداخلية قبضتها على الخارجين عن القانون للحد من تلك التجارة، أم يبقى هؤلاء التجار تلقاء بلا رادع والنتيجة ضحايا لآلاف الشباب خاصة في المناطق الشعبية على رأسها منطقة بابة التي انضمت مؤخرا لقلاع تجارة المخدرات؟
السلام عليكم ورحمة الله. معنا الأستاذ عادل عبد الرحيم مدير أقسام بوابة الدستور. السلام عليكم أستاذ عادل.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازاي حضرتك؟ ربنا يرضى عنك. أستاذ عادل، بتشوف يعني أثر الفيلم التسجيلي اللي اتنشر على بوابتكم من أخونا الكريم إبراهيم الحويح امبارح، إيه ردود الأفعال؟ الناس اتصلت؟ حد من الداخلية اتكلم ولا الدنيا مشيت إزاي؟
والله هو توفيق ربنا سبحانه وتعالى كان في الموضوع ده كبير جدا. إحنا طبعا من ساعة ما ابتدينا في موقع الدستور كنا بنهدف إن إحنا نقدم إعلام يبني وما يهدمش ويجمع وما يفرقش.
نعم.
فالحمد لله كانت دي في احدى الضربات اللي احنا بنعتز بيها، وكان الموضوع ليه صدى كبير جدا. طبعا سيادتك يمكن تابعت والقراء الاعزاء على مواقع التواصل الاجتماعي وتويتر، كمان حضرتك وصلتني تعليقات كثيره جدا من القراء، والعديد منهم قال لنا تعالوا شوفوا انتوا بتتكلموا في ايه، ده احنا عندنا حاجات اكتر من كده بكثير. عشان كده احنا باذن الله بنوعد القراء في الايام الجايه باذن الله هيكون في مطالعات اقوى وباذن الله نقدم كل ما هو يخدم المجتمع باذن الله.
استاذ عادل، هل حصل اي تواصل من الداخليه يعني كلمتكم يعني استعانت بهذا الفيديو عشان تبتدي تتحرك؟ لان مش جات لي مش شكاوى بس من امبابه كمان، ده كتير من الناس على موقع صفحه البرنامج بعتوا لنا قالوا لنا انتوا بتاع ده عادي جدا عندنا مخاطرات مش عارف بتباع قدام الجامع في منطقه ايه، واتكلموا على ان الموضوع يعني مش غريب واصابنا بالدهشه ليه. فهل في اي تواصل او رد فعل من وزاره الداخليه بالتحديد واقسام مكافحه المخدرات؟
والله انا لن اكذب على حضرتك، هو لحد دلوقتي ما تمش الاتصال، بس ربما برضه حضرتك يعني ايه في احيان كتيره بنحس ان وزاره الداخليه بتعد خطط يعني مبيته او خطط سريه، فممكن يكون حضرتك يعني الموضوع مثلا هم متابعينه، بس يعني بصراحه ما فيش تنسيق بيننا وبينهم حاليا.
نعم. طيب انا بشكر حضرتك استاذ عادل عبد الرحيم مدير اقسام بوابه الدستور على مداخلتك معانا. يا ريت السيد وزير الداخليه يهتم بهذا الامر، لانه احد اهداف ضرب شباب مصر واسقاط هذا البلد هي المخدرات. في ناس ما عندهاش اي ضمير على الاطلاق، وشوفوا الحدود مع ليبيا، شوفوا الحدود مع اسرائيل، شوفوا الحدود في كذا مكان، الحقيقه بتدخل فيها مخدرات والسودان. يعني عايزين نقول ان احنا محتاجين الفتره اللي جايه عشان نحافظ على شبابنا، ده هو ده مكتسب وعماد هذا البلد الحقيقه، الشباب المحترم اللي كتير منه يعني كتير من شبابنا وقعوا في براثن المخدرات بهذه الصوره، فبقى البانجو ده شيء عادي جدا، تلاقي عيال في مدارس في ثانوي واقفين في الشارع بيشربوا بانجو عادي ما عندهمش ادنى مشكله. فياريت السيد وزير الداخليه يهتم بهذا الامر. حاجتين مهمين قوي في مصر الحقيقه هيظبطوا ايقاع الشارع المصري، يعني المخدرات والدعاره، لابد ان يكون في قوه. ولذلك انا يعني بذكر بكل خير اللواء المحترم وزير الداخليه السابق احمد رشدي المحترم اللي كان مركز في ده قوي، ويمكن عشان كده اتحارب وعرفوا يعملوا معاه الشغل اللي عملوه حتى يقدم استقالته، ربنا يديله الصحه والعافيه. انا اخيرا يعني سريعا بس قبل ما اخرج على فقرتنا المهمه دي، استاذ فهمي هويدي عامل مقال اسمه ارفعوا ايديكم عن عبد الناصر، بيقول أصبحت أخشى على عبد الناصر من اللي يهتفوا باسمه ويتدثرون بعباءته، خصوصا أولئك الذين يحاولون تقمص شخصيته والإدعاء بأنهم خلفاء له. الرئيس الليبي معمر القذافي كان أبرز هؤلاء منذ استغل عبارة قالها الرئيس الراحل بحسنية ذات مرة أثناء زيارته ليبيا، ووصف فيها صاحبنا بأنه أمين على الثورة العربية والقومية العربية، أذل به شعبه إلى أن كشفت الثورة الليبية عن حقيقته، عليه من الله ما يستحق معمر القذافي. استغرب تمسح بعض الفلول في اسم عبد الناصر وزعمهم انهم جنود الاوفياء، في حين انهم بقايا نظام كان بمثابة انقضاض على اهم ما مثله عبد الناصر على الصعيدين الوطني والاجتماعي. لقد حاولوا ان يستخدموا اسمه وقبره في اطلاق مظاهرات معادية للثورة، وطالعنا رسالة لاحدهم في ذكرى وفاة عبد الناصر 28 سبتمبر حي فيها الزعيم الخالد واعلن التزامه بمبادئه ونهجه، في حين انه كان هو اللي بيقول ان مبارك مثل الاعلى. ده في ناس نصابه والله بتراهن على ان الذاكره بتاعت الشعب المصري ضايعه، يعني اذ لم يجد في مراهنه ساذجه على ضعف ذاكره المصريين، وكان ذلك من قبيل الافراط في الادعاء والتدليس، اذ لم يجد صاحبه غضاضه ولا فرق بين من كان كنزا استراتيجيا لاسرائيل ومن كان عدوا استراتيجيا خلال السنوات الاخيره. طبعا المقال طويل الحقيقه. خلال السنوات الاخيره لاحظنا ان ارث عبد الناصر تنافست عليه اربع مجموعات، الحزب العربي الديمقراطي وحزب المؤتمر الشعبي الناصري وحزب الأخ حمدين صباحي وحزب الوفاق، وداخل كل واحدة من تلك المجموعات أجنحة كان التنافس بينها أشخاص بالدرجة الأولى وليس حول مبادئ وأفكار. صحيح أن كان بينهم متطرفون يصرون على استنساخ التجربة الناصرية، ومعتدلون فضلوا إخضاع التجربة للنقد والتطوير. قبل أيام قليلة في ذكرى وفاة عبد الناصر أعلنت هذه الأحزاب اندماجها في حزب واحد سيحمل اسم الحزب الناصري، ولم يعد سرا أن تجاوز تلك المجموعات لخلافتها لا يرجع لاتفاق في الأفكار بقدر ما هو احتشاد لمواجهة الإخوان والسلفيين في الانتخابات القادمة. من ناحية أخرى فإن الأسئلة يمكن أن تثار حول مدى قدرة الائتلاف الجديد على جذب أصوات الجماهير. وبعدين بيكمل الأستاذ فهمي هويدي بيقول خصوصا الشرائح التي ترى أن التجربة الناصرية تمثل خبرة ماضوية بأكثره من كونها مشروعا مستقبليا، وفيما فهمت فأن الداعين إلى إقامة الحزب والائتلاف الجديد يتطلعون للحفاظ في الانتخابات القادمة على الأصوات التي حصل عليها المرشح الرئاسي السابق اللي هو السائط اللي سقط يعني حمدين صباحي. الأمر الجدير بالتسجيل في هذا السياق أن جمال عبد الناصر كان من أوائل الذين عارضوا تداول مصطلح الناصرية، وكان من رأيه أن هناك أناس يتعاطفون مع تجربته وهؤلاء يمكن وصفهم بالناصريين. أدعو الجميع لأن يرفعوا أيديهم عن عبد الناصر سواء كانوا انتهازيين يتمسحون فيه لإهامنا بانتماءاتهم ونسبهم الوطني أو حواريين يدغدغون مشاعر الناس بأحلامهم سنوات خلت وعالم انقلب رأسا على عقب. لذلك أزعم أن الوفاء لعبد الناصر يكون بتجنب ابتذال اسمه وبنقد تجربته بنزاهة ومسؤولية. عايز أقول لكم لما بعد أسمع خطابات الرئيس الراحل عبد الناصر عمله الله بما هو أهله هقف عند جملة واحدة بس، أنني متأكد أنه كتير من الناس تستشعر قول الله فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. بس يعني الواحد لما بيسمع الخطابات والعداء الغير مسبوق والترياق على ثوابت الإسلام بعد والناس تسقف له واحد يا ريس وعبد الناصر الهيصة احنا اصلا عندنا يعني كده عاش الملك مات الملك عند بعض الناس وده اللي ودانا في داهية 60 سنة صبرنا 30 سنة فاتت على ده ان احنا ما كناش قادرين نتكلم بهذه الصورة الواضحة الحقيقة وكنا دايما نسقف مع البصمجية اللي بيقعدين قدام الرؤساء ويؤلهونهم ويعتبرونهم هم الآلهة التي تأمر فتطاع. ولذلك الواحد بيحزن الحقيقة لما يجد امثال هؤلاء يريدون ان يستنسخوا تجربة كان فيها من الظلم والتعذيب وانتهاك حقوق الإنسان والتبذل الأخلاقي والانحلال السياسي والضياع والفساد ثم توج ذلك كله بالنكسة الشهيرة. ياريت يروحوا يشوفوا الآلاف المؤلفة من شباب مصر اللي قتلوا في سيناء من الصهاينة في زمن هذا الزعيم اللي عمالين يتشدقون انه كان يعني حاجة ما حصلتش بدل ما يسألوا النائي الله ان يرحم الراجل ربنا يغفر له، لا عايزين يفرضوا علينا هذا في ابتزار رخيص في مناسبة عمرنا ما شفناهم بيعملوها أيام النظام السابق. قبل ما أخرج فاصل معايا المهندس عبد المنعم الشحات المتحدث الرسمي باسم الدعوة السلفية في اسكندرية. السلام عليكم يا باشمهندس.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازاي حضرتك؟
أخبار حضرتك؟
اتفضل يا باشمهندس.
كان حد قال لي بس إن في خبر ما أنا ما سمعتوش كويس قد يكون في عدم دقة فقلت المهم بغض النظر هو إيه اللي اتقال.
لا هو 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 الاتصال حصل بالدكتور يسري حماد الذي يقول على جبهته انه المتحدث الرسمي باسم حزب النور السلفي وقال انه في مباركه من المشايخ على دعم الدكتور عماد عبد الغفور رئيس الحزب من وجهه نظره الاصلي ومن وجهه نظركم المقال، هل لك من تعقيب يا اخي كريم؟
هو قال في مباركه من بعض المشايخ ولا قال من مجلس اداره الدعوه؟
الشيخ احمد فريد والشيخ سعيد عبد العظيم.
على كده هو الخبر دقيق بالنسبة للي هو قاله لأن هو اللي بلغني أن هو قال أن هناك مباركة من مجلس إدارة الدعوة السلفية ده غير صحيح. القضية أنه حصل
ومجلس إدارة الدعوة السلفية بالجيزة وطنطا ومطروح وبورسعيد.
لا حضرتك مجلس إدارة الدعوة السلفية العام في مصر في اجتماعه أمس مع المجلس التنفيذي للدعوة السلفية في اللي هو يضم رؤساء مجالس جميع إدارات المحافظات أصدر التوصية أو قرار بأنه هو اقتنع بحجج الهيئة العليا اللي فعلت المادة 136 من لائحة حزب النور بأن فترة ولاية الدكتور عماد عبد الغفور الرئيس السابق للحزب انتهت وأنه الهيئة العليا هي الإدارة المؤسسية من وجهة نظر الدعوة السلفية وانه ما دام هي انتهت لشيء فالدعوه الصرفيه بتؤيدها فيما انتهت اليه وبتوجه الشرك للدكتور عماد على الفتره التي يعني قاد فيها الحزب. ربما الدكتور عماد في خلافه مع الهيئه العليا بيرى ان هو ما زال هو الرئيس الحزب، يمكن الدكتور يسري حماد بيرى ذلك. فهو هو الان ده يعني ده الاستاذ نادر بكار هو المتحدث الرسمي باسم الهيئة العليا التي معها أمانات المحافظات في كل مصر ما عدا محافظتين تقريبا. ده بالنسبة للحزب، أما الدعوة فمجلس الإدارة العام لها زائد رؤساء مجالس إدارتها في كل المحافظات. يعني رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية في محافظة الجيزة الشيخ عبد الفتاح الزيني كان حاضر امبارح في الاجتماع اللي هو جمع بين مجلس الإدارة العام للدعوة السلفية زائد المجلس التنفيذي وأصدر يعني البيان في نهايته إن هو الدعوة اقتنعت بحجج الهيئة العليا القانونية والمنطقية وقواعد المؤسسية والشورية وأنها في النهاية تعتمد إن لا سيما وإن القواعد داخل حزب النور في كل المحافظات ما عدا محافظتين مقتنعة بهذا القرار وبما أقدمت عليه الهيئة العليا الدعوة السلفية في عندما تدعم حزب النور الذي تمثله هذه الهيئة العليا.
باشمهندس
هناك عن بعض المشايخ
تفضل
يعني طبعا مراعاة لتاريخ الدكتور عماد وبذله يعني أو ربما بلغهم يعني ان هو في تعدي عليه او ان اللائحة لا تشهد بذلك. هناك محاولة من جهة للإصلاح ومن جهة أخرى للتوضيح لهؤلاء المشايخ الموقف، لكن فعلا هو صادق فيما قال من أن الشيخ سعيد العظيم الشيخ أحمد فريد صرح بدعمهما للدكتور عماد، لكن كما ذكرت هو ما نما إلى علمي أنه نسب إلى مجلس إدارة الدعوة السلفية، فحبيت أن أنبه مجلس الإدارة زائد المجلس التنفيذي أصدر معا هذا البيان بالأمس، بالإضافة أن مجلس الأمناء يعني ما زال يعني يدرس المسألة ويحاول يجري جهود إصلاح، فلا يوجد أي مؤسسة من مؤسسات الدعوة بتدعم الدكتور عماد، لكن توجد يعني مجلس الأمناء بيحاول يجري جهود إصلاح، نسأل الله تبارك وتعالى أنها يعني تنتهي إلى خير.
باشمهندس في يعني في 30 ثانية سؤالين وإجابة سريعة، هل من سبيل نشوف قدام كده إنه الإيمانيات تعلو على الخلافات ويرقب هذا الصدع ونحط طريق حزب او حزب النور في التراك الصحيح عشان الانتخابات، ولا امتى هتحسم هذه القضيه من وجهه نظرك؟
والله يعني ما زلنا نامل ان وجهات النظر تقرب، ويعني في النهايه يعني كل يريد الاصلاح وكله عايز يعني خدمه الدين بالطريقه التي يراها، لكن احنا بنرى عند الخلاف بنوع لشان المؤسسيه على حساب الاراء الفرديه مهما كان هذا الفرد له سابقة أو له تاريخ أو أو
أول لقاء عملته معاك في سهرة خاصة بعد الثورة مباشرة كنت سألت حضرتك سؤال، أنتم تدخلون على عمل سياسي وده شيء جديد، هل تتحملون أوبال السياسة؟ حاسس أن أنت يعني ندمان أنك أنت دخلت في عملية سياسية؟
لا إطلاقا، لأن لما بنقارن هو بلا شك شيء مؤلم الآن أنك تلاقي في مشاكل في الحزب وفي كلام على لوائح بعد ما كنا بنتكلم على قواعد الأخوة الإيمانية اللي يعني بتعلو على أي لوائح، لكن لما تقارن البديل لو احنا سيبنا الساحة السياسية دي حضرتك شايف يعني مع وجودنا فيها العلمانيين والليبراليين والكلام ده عايزين يعملوا ايه، تخيل بقى لو هم منفردين بالساحة كانوا هيعملوا ايه. فكل يعني قد يكون هناك خيار مؤلم، لكن الخيارات البديلة أشد ألما وأشد فسادا، فما زلنا نرى أن احنا هذا خيار لم يكن هناك بد في مسألة إعادة تشكيل شكل الدولة وإعادة صياغة دستورها وإعادة صياغة نظامها أن احنا نتركها، والجميع بما في ذلك الدكتور عماد دكتور يوسف حماد الهيئة العليا المختلفة مع الاثنين حاليا بعددها 50 فرد كل دول بذلوا خلال الفترة اللي فاتت، ونتمنى أنهم الفترة الجاية يقدروا يضبطوا أوضاعهم أنه كل واحد يبذل بدون ما يكون هناك خلل في العملية المؤسسية أو السورية داخل الحزب.
بشكر حضرتك المهندس عبد المنعم الشحات المتحدث الرسمي باسم الدعوة السلفية في اسكندرية، أسأل الله أن يصلح بينكم صلحا يؤدي إلى خير بإذن الله رب العالمين. هخرج فاصل بس معايا حاجة مش علق عليها، موقع كارفور الرسمي في مصر طالب موظفين، ومن ضمن الشروط أن البنت اللي هتتقدم للشغل ما تبقاش محجبة، وسلمولي على الديمقراطية. فاصل تفضلوا، ده الموقع الرسمي قدامكم لكارفور اللي التقطوا الإعداد عندي، إنه طالبين موظفين ومن ضمن الشروط إن البنت اللي هتتقدم للشغل ما تبقاش محجبة. بوركوا بالفرنساوي، واي بالإنجليزي، ليه ما تبقاش محجبة؟ تقدروا تسألوا موقع كارفور اللي موجود في بلد مسلمة، بلد الأزهر الشريف. أخد فاصل وقابل ضيوف الكرام الأستاذ أحمد أبو أحمد فهر أبو سالم أو أحمد سالم أبو فهر، والأستاذ وجدان العالي في مناقشة حول قضية في منتهى الخطورة محتاجينها الأيام دي. فاصل بإذن الله ونواصل، خليكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله، رجعنا لكم بعد الفاصل، أرحب بالضيفين الكريمين الاستاذ وجدان العالي الكاتب والباحث، السلام عليكم استاذ وجدان، والاستاذ احمد سالم ابو فهر الكاتب والباحث، السلام عليكم استاذ احمد.
وعليكم السلام.
احنا حلقتنا النهارده يا جماعه الخير دايره في فكره، انه احنا من بعد الثوره بدات اصوات نشاز عقائدي تطلع علينا، موجود امثال هؤلاء، احمد عماره اللي هو بتاع الطاقه، مش عارف باسم يوسف كاتب مقال في الحديقه، بدانا نحس ان في ناس دخلت في التراك ده، البير اللي اتمسك. فالنهارده عندنا حلقه بعنوان مخاطر عاديه، هبدا سؤالي للاخ الكريم وجدان العالي وجدان انت يعني حبيت تقول لي ان الحلقة يكون اسمها كده مخاطر عادية، ماذا تقصد؟
الحمد لله الكريم الجميل وحسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا يا شيخنا هو كلمة مخاطر عادية فيها تناقض، أنا أقصد أن الأشياء دي خطر جدا على العقيدة وعلى التصور العقل المسلم وعلى البنية الفكرية الإسلامية، لكن الأشياء دي بدأت تتداول وبدأت يعني تغزو المقالات وبدأت تغزو الجرائد وبدأت تغزو النت باعتبارها شيء عادي. يعني دلوقتي صار يعني معتادا ان انت تسمع ان في واحد مثلا يقول لك ايه ان الجنه ديت مش للمسلمين بس، ان تسمع ان الاسلام ليس هو الدين الصحيح وحده، ان تسمع مثلا ان في واحد يجي يقول لك يعني زي بلال فضل قبل ذلك من ذلك الابله الذي يتصور ان الله خلق البشريه كلها وفي مسرحيه
عشان
هو
المسلمين. نعم.
بالضبط كده. فتسللت هذه الافكار شيئا فشيئا بالدندنه، صارت تتلقف من قبل الشباب وتشري بينهم بحيث انه هي بقت شيء عادي. ان انت دلوقتي تيجي تقول على مثلا واحد غير مسلم رحمه الله، تيجي تقول مثلا على الانسان مثلا ده بيعبد ربنا زي ما انت بتعبد ربنا، وانت لست محتكرا للصواب وحدك وانت لست محتكرا للحقيقه وحدك. بالتالي الافكار ديت انسربت الى اذهاننا والى عقولنا وصارت شيء عادي جدا، مفيش اي يعني مفيش اي انكار فيه ولا في اي يعني تربص بيه وخلاص. يعني الامر
بنقول ناحيه التعايش معها، يعني
بالظبط كده، تعايش مع هذه الافكار،
تعايش مع الافكار الشاذه دي،
وان يتحول وان شاء الله زي ما بنقول ان الاسلام يتحول هو في ذاته يا شيخنا الى فكره. انت دلوقتي بتيجي التيار الاسلامي يقول لك ايه هذا فكرك، فبالتالي في واحد اسلامي وواحد مرجعيته الاسلام، كان الاسلام ده صار فكره انت قابله للنقاش والاخذ والرد، زي
الليبراليه وزي اليساريه
بالضبط كده. فهذه الاشياء صارت يعني مخاطر، انا بحب اوجز بس عشان الوقت، صارت مخاطر ومع ذلك صارت معتادة عادي جدا ان هي تكون في حياتنا ويكتبها ناس.
احمد تطرقت لهذا الكلام في مقال كشف الاقنعة.
نعم.
وبدأت بتتكلم فيه بتقول اكتشفت ان بعض الناس كان بيضع هذا اللون من النقد قناعا لما يحمله من بغض للاسلام ورؤيته الكونية ومنظومته التشريعية، فصرنا نسمع عبارات الالحاد الصريحة وتصريحات الاستهزاء بشعائر الاسلام ومقدساته لا تتوارى ولا تدارى. يعني عايزك تحدثني عن الارضية الجديدة اللي بدأت تبقى موجودة في المجتمع المصري ويشعلها الفيسبوك من خلال بعض الموتورين، وكذلك بيسهلها على الناس قوي بعض من يسمون او يطلقون عليهم في الاعلام الليبرالي اسماء النخبه.
تمام. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه وبعد. ذكرت في المقال ان قبل الثوره تعودنا ان احنا نفتح الصفحه الاولى من جريده الدستور على سبيل المثال نلاقي مقال الاستاذ ابراهيم عيسى في إيراد لبعض الأحاديث من صحيح البخاري يشكك فيها، إيراد لبعض الخلافات ما بين الصحابة يريد أن يبيئ ويطبق بها عملية الطعن في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. كان في جريدة الدستور في الإصدار الأول ثلاثة أنشر بصفة دائمة مقالات لخليل عبد الكريم خاصة من كتابه شد والربابة في ذكر أحوال الصحابة. بعد الثورة تغيرت الحال، تغير الواقع. ابعد عن الصفحة الأولى لجريدة التحرير دستور بيت التحرير إبراهيم عيسى عشان تلاقي في الداخل مقالات صريحة في الإلحاد. يبقى قبل الثورة كان الظاهر هو نقد الحركات الإسلامية، نقد صحيح البخاري، نقد تصرفات الصحابة. بعد الثورة بدأت النبرة تعلى ويظهر لون آخر من النقد يدل على أن كثير، مش كل، ما بقولش أن كل نقد للحركات الإسلامية هو يقصد به صاحبه باطنا النقد الإسلامي نفسه، لا أقصد ذلك، لكن أقول أن كثير من النقد الموجه للحركات الإسلامية
اتخذ لنقد الإسلام جسر، اتخذ لدول جسر نقد الإسلام
بالضبط كده. نعم. مش كل اللي بينقد الحركات. نعم. الإسلامية بلا شك، لكن نعم، بعضهم. وأصبحت العملية الآن لا تداري، دخلنا في نصوص إلحادية صريحة، في طعون صريحة في النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، في نظر أقوال في مسألة نسبية الحقيقة وأن الأديان كلها المسافة بينها وبين بعضها متساوية. فأنا ذكرت أن الفترة التي نحن نعيش فيها بيئة صالحة لانتشار مثل هذه الأفكار. لماذا؟ حتى لا أطيل، أختصر المسألة اختصارا شديدا جدا لأقول
بيئة خصبة بقى،
بيئة خصبة.
نعم.
خصبة.
نعم.
أختصر المسألة اختصارا شديدا فأقول أزمنة الحريات المفتوحة التي نعيش فيها الآن ويطالب الناس فيها برفع سقف الحرية إلى أقصى طاقة، دولة مشغولة بإعادة البناء، إخوة المسلمين على سبيل المثال اعتبر إذا اعتبرنا أن نخبهم أكثرية النخبة السياسية عندهم تصور معين أن التضييق في باب الحقوق والحريات ليس مهما ما دام في يدك الدعوة، وعندهم تصور أن لو أنت والليبرالي والعلماني
امتلكته بنفس الوسائل للدعوة، فالمسلم هو الذي سيسبق لأن الناس متدينين بطبعهم. هذا التصور لا يجعل درجة الحماس عند بعض الطيارات الإسلامية شديدة في مسألة الحقوق والحريات. شايفين افتح المسألة وإحنا اللي هنكسب. طبعا أنا أرى أن هذا التصور ليس دقيقا، وأن التجربة بتقول سواء في مصر أو في بعض البلاد العربية زي لبنان أو حتى في أوروبا وأمريكا، أن إذا انفتح نطاق الحريات على أقصى حد شهوات الناس تصدق. في فترة من 1923 اللي بيسموها التجربة الليبرالية المصرية، نشرت في هذه الفترة مترجمات لكتب الإلحاد، طبع كتاب في مصر لماذا أنا ملحد، نشر النقد التاريخي والتشكيك في القرآن للقرآن، يعني يحدثنا عن إبراهيم وإسماعيل لكن هذا لا يعني أنهما كانا موجودين طه حسين. فكانت فترة خصبة جدا لنشر أفكار لا دينية، لنشر أفكار إلحادية، لنشر أفكار في الحد الأدنى تشكيك في الدين والصحابة والإسلام. لبنان نفس القضية. فالتجربة تقول أن انفتاح نطاق الحريات يؤدي بصورة طبيعية إلى انتشار الأفكار الإلحادية واللادينية وتأثير على تدين المجتمع. أنا الآن ليست مهمتي الآن أن أقول يا جماعة ضروري أن أنتم تضيقوا الحقوق والحريات بقى سواء في الدستور أو غيره، لأن أنا نفسي في هذه الحلقة سأقول أن التضييق في الدستور ليس هو الإيه؟ ليس هو حل المشكلة. معايا؟ لكن الغرض اللي نريد نثبته في هذه الجزئية فقط أن في حالة دولة تريد البناء، في حالة دولة لا تريد أن تدخل في معارك مع العلمانيين، سيؤدي ذلك إلى سقف إعلامي مفتوح، وسينتشر في هذا السقف الإعلامي تشكيك في الدين وفي السوادق، لابد أن نكون مستعدين له.
نعم. طب أستاذ أحمد معنا أول فيديو جاهز؟ طيب هنعرض فيديو لأحمد عمارة. أحمد عمارة ده نموذج هبط علينا بقوة بعد الثورة بفكرة يعني فيها من الكفر ما فيها، بس هو بيحاول يلبسها ثوب الإسلام بنوع من أنواع الجهل. وطبعا لما بيقعد مع مين شبكي المنيري وعزة أبو عوف ويقعد يشتغل معاهم عن أن الرجل من خراب فكره، يقول لك ليلة القدر بتتعرف بأجهزة دلوقتي، تحط جهاز يقعد الجهاز يعمل كده 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 كده، سمعته بحلقة بنفسي تعرف أن دي ليلة القدر وأن الملائكة ابتدت تنزل لليلة القدر. نشوف أول فيديو للأفندي اللي بيسمي نفسه الدكتور أحمد عمارة، ونرجع هنعلق على هذا الفيديو مع ضيوفنا الكرام. اتفضل إسلام.
يعني ايه الاسلام؟ ان تسلم وجهك لاله واحد هو الله سبحانه وتعالى، هو ده الدين عند ربنا.
التوحيد
لله. كويس. اللي هيبعد عن دي ربنا مش هيقبله، ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه. هو ده الشرط الرئيسي، انك تكون مسلم ان هناك اله واحد يحكم هذا الكون.
كويس.
متفقين. ولن يقبل ربنا سبحانه وتعالى اي دين تاني غير ده. ان يكون انك مسلم لله. معايا؟ مش لان في ناس كتير بيفهموا
مش الشريعه الاسلاميه اللي بعد سيدنا
ده التريك اللي في ناس
مسلم وجهه الى الله.
ايوه. في ناس كتير عندهم لخبطه في الحته دي.
لا، وهو الولد مفتح بيقول لك في ناس كتير عندهم لخبطه في الحته دي، وقاعدين الفقيه احمد عمارة الجديد اللي هبط علينا بالباراشوت بعد الثوره بيتكلم في الدين. تعليق حضرتك استاذ وجدان.
هو طبعا انا عشان انا عايز الحلقه تبقى زي الكبسولات السريعه يا شيخنا، انا مش هتكلم، انا هتكلم مثلا اجيب كلام الشيخ الشعراوي، اجيب كلام مثلا الشيخ سيد طنطاوي، اجيب كلام الشيخ عطيه الصقر، الناس اللي هم الازاهره المعتبرون المشهورون عند العامه. الشيخ الشعراوي مثلا في تفسيره المنشور في دار الاخبار بيقول: وكل من لم يؤمن بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كافر، لأن الله سبحانه وتعالى قال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ثم تكلم كلاما ثم قال: وليس معنى أنه سيدخلها غير اليهود والنصارى، يعني الجنة، أن كل يهودي وكل نصراني سيدخل الجنة، لأن الله سبحانه وتعالى قد حكم حينما جاء الإسلام بأن الذي لا يسلم لا يدخل الجنة. بأن الذي لا يسلم لا يدخل الجنة. طيب الشيخ سيد طنطاوي مثلا بيقول في سورة آل عمران: وإثبات أن الدين الحق، إن هذه السورة اهتم بإثبات وحدانية الله تعالى وإقامة الأدلة الساطعة على ذلك، وإثبات أن الدين الحق الذي ارتضاه الله تعالى لعباده هو دين الإسلام الذي أرسل به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. وبعدين بيقول بعد هذا البيان الواضح ده الدكتور سيد طنطاوي رحمه الله: والبرهان الساطع على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، أمر الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يعلن على الدنيا كلمة الحق التي يؤمن بها، وأن يخبر كل من يتأتى له الخطاب بأن الدين المقبول عند الله هو دين الإسلام، وأن كل دين سواه فهو باطل، لأن رسالته صلى الله عليه وسلم هي خاتمة الرسالات، ودين الإسلام الذي أتى به ناسخ لكل دين سواه. اخيرا الشيخ عطية صقر رحمة الله عليه، واحد بيسأل يقول هل يدخل الجنة من اهل الديانات الاخرى من لم يفعل الفاحشة وكان مستقيما في حياته ومعاملاته مع الناس؟ طبعا دوت يا شيخنا ده محور من المحاور اللي نيجي نتكلم عنه، انه يفصل الدين عن الخلق، وان الاسلام ليس شرطا في ان يكون الانسان يعني لكي يدخل الجنة ان يكون مسلما متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم، لا، انت تعمل الخير وتذاكر يعني دينك كويس، اي دين، بوذي هندوسي اي شيء، المهم ان انت مؤمن ان لهذا الكون صانعا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما ارسله الله عز وجل لقريش كانوا لا ينكرون ان الله عز وجل هو صانع هذا الكون، ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله، مع ذلك كفرهم لانهم لم يفردوا الله عز وجل بالعباده ولم يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم. فبيقول الشيخ عطية صقر معلوم، ده في فتاوى المنشوره في دار الافتاء المصريه، معلوم انه لا يعتد بدين بعد مجيء الاسلام، كما قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه، والجنة لا يدخلها بعد مجيء الإسلام إلا من آمن بالإسلام ما دام قد بلغته دعوة الإسلام ولم يؤمن به، والأعمال الصالحة لغير المسلم لا ثواب عليها في الآخرة. قال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. بعدين عندنا صاحب الرسالة صلى الله عليه وسلم جاء في حديث جبريل المشهور، ما الإسلام؟ قال له يا شيخنا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن هذا ما كل هذا، جعل الإسلام فقط إثبات الصانع.
طيب أرجع لك يا أحمد، مهم جدا هو بيتكلم عن أن الإسلام التوحيد فقط، ده تعريف جديد للفقيه، ده تعريف جديد للفقيه العظيم الصنديد أحمد عمار.
طيب أول شيء أهل الكتاب كانوا موحدين وكانوا يثبتون وجود الله باتفاق، وما زالوا يثبتون وجود الله باتفاق العقلاء، ومع ذلك يقول المولى تبارك وتعالى قل يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. معنى كده، معنى والله شهيد على ما تعملون أنه يحاكمهم إلى إثباتهم لوجود الله، ومع ذلك يقول لهم قل يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله. نفس المصحف اللي فيه إن الدين عند الله الإسلام، والله هو نفس المصحف بالضبط اللي فيه قل يا أهل الكتاب لما تكفرون. أحد علماء اليهود دخل إلى بغداد ودخل المسجد وفتن الناس، قال للناس نحن وأنتم نؤمن بموسى عليه السلام، فهذا قدر متفق عليه، فأنتم تؤمنون بديني فأنا أؤمن بالقدر الذي تشهدون أنه صحيح، أنا أؤمن بموسى وأنتم تقولون أن موسى نبي، خلاص خلينا في المنطقة المتفق عليها دي، ده اليهودي ولا دليل عندكم على محمد وكلام زي كده، فأنا خلينا في القدر المتفق عليه. ففتن الناس، فجاء أحد علماء المسلمين قال له أنت تؤمن بموسى الذي نحن نؤمن به؟ قال له نعم. قال له لكننا نؤمن بموسى بشر بمحمد نبيا، أما موسى لم يبشر بمحمد نبيا فلا نعرف. فهو صاحبنا يقول إن الدين عند الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام الذي رسوله محمد، ومن لم يسمع به ومن سمع به من يهودي أو نصراني ولم يؤمن به إلا مات كفرا، إسلام غير هذا لا نعرف. الإسلام الذي هو الدين عند الله هو الإسلام الذي رسوله محمد الذي قال ما يسمع به يهودي ولا نصراني ويؤمن به إلا مات.
هو هل بيتكلم عن الإسلام لغة ولا بيتكلم عن الإسلام اصطلاحا؟ هو يعني واضح أنه خلق
له موضوع أصل إشكال أنه لا يعرف الإسلام، هو يعرف الإسلام أنه الإسلام الوجه لله. فكل من ومعنى إسلام الوجه لله يعني إثبات وجود الله ربا وخالقا للكون
من أي حد بقى
لغة حتى
يعني. هو ده غير أنه ليس دقيقا، فإحنا نسأل سؤال، ما هو أهل الكتاب كانوا يسلمون الوجه لله بمعنى أنهم يثبتون ربا موجودا خالقا، ممتاز، ما معنى أن يقول لهم القرآن قل يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله؟
نعم
واضح؟
نعم.
في يعني النقطة المهمة اللي احنا عايزين نضع المسألة في إطارها، نضع أحمد عمار هذا في إطارها، أن احنا عندنا منهجين للتعامل مع الأديان، المنهج الأول التطورية والمنهج الثاني التعددية. التطورية،
طيب أخد التطورية دي بعد ما نشوف الفيديو. طيب. ده لأنه عنده برضو، يا ريت يا أستاذ أحمد تعرض لنا الفيديو الثاني بعد إذنك.
وبعدين بدأ ربنا سبحانه وتعالى ينزل الأنبياء، ينزل لهم كتب.
أيه.
سيدنا آدم وسيدنا يحيى، يا يحيى خذ الكتاب بقوة، سيدنا داود الزبور، وآتينا داود الزبورة. بحسب العلم بيقول بقى في علم النفس إن من أيام سيدنا آدم لغاية دلوقتي الوعي عمال يزداد، الإدراك والوعي بيزيد. يعني إحنا مثلا لو شفنا الناس زمان هتلاقي وعيهم كان أقل بكتير.
طبعا.
دلوقتي أنا ممكن أكون أنا أيام ما كنت في ابتدائي وعيي أقل من ابني اللي في ابتدائي أو أخويا اللي في ابتدائي، إحنا بنلاحظها. فوعي البشرية بيتطور مع تطور العلوم والتكنولوجيا.
صح.
تمام؟ فعشان كده ربنا سبحانه وتعالى كان كل فترة بينزل منهج هدى لكل حد بحسب الوعي اللي كان عليه. فالوعي بيتدرج. تمام؟
كويس.
وبدأ يعني سيدنا موسى ربنا أنزل عليه التوراة وسميت العهد القديم. وبعديه سيدنا عيسى جاءت التوراة الإنجيل مصدق التوراة ومكمل ليها وأطلق عليه العهد الجديد. في معلومة ناس ما يعرفوهاش، قد يختلف ناس معايا قد يختلفوا، إن في علماء كتير بيقولوا إن القرآن طبعا جاي مكمل للكتب الأخرى وسمي العهد الأخير.
تخيلوا ان بعض الأزاهرة بيبصوا على غير المنتسبين للأزهر يقول لك ده من الدعاء الجدد وده يعرف حاجة، مع انه ممكن مدرس مثلا زي الشيخ أبو إسحاق قاعد مع الشيخ الألباني رحمه الله، الشيخ محمد حسان قاعد مع الشيخ أفاضل، إنما الأفندي ده بيتكلم عن تطور الأديان والفقه والعهد الجديد والعهد القديم مع عزة تبعوه في الشبك المنيري عادي خالص، وما حدش سأله أنت بتعمل إيه يا ابني. تفضل يا أستاذ أحمد.
إحنا ذكرنا في منهجين في مسألة الأديان، المنهج الأول ما يمكن نسميه بالتطورية، والمنهج الثاني بالتعددية. التطورية منهج لا ديني، وأكثرهما أكثر ما يكون ملحدا، يقول إن بيستدلوا أو دايما شواهدهم من القبائل البدائية التي ما زالت موجودة في أطراف العالم إن الإنسان بنى تصوراته عن الدين وعن الله بالتجربة والخطأ. طبعا لهم مذاهب وطرق كثيرة، مذهب الحيوي، المذهب الطبيعي، مذهب الطوطم دوركايم، أنا لا أريد أن أدخل في هذه التفاصيل، لكن الفكرة الرئيسية أنهم يقولون أن الإنسان بدأ من عبادة الأسلاف اللي هم أبوه وأمه وشيخ القبيلة لما يموت، ثم انتقل إلى عبادة الطبيعة، ثم انتقل بعد ذلك في طبعا هي مذاهب مختلفة كلها بدأت لما داروين عمل نظرية التطور، فدخل عليهم بدأ كل عالم من العلماء بكل مجال من مجالات العلوم الإنسانية يأخذ نظرية التطور ليوظفها في علمه.
كويس.
فجبت اللغة مثلا قال لك إن اللغة كيف تكونت، بدأ الإنسان يقول أبا أبا، شفت مثلا حركة مسرحية الهمجي.
نعم.
مسرحية الهمجي مثال تطبيقي على هذه القضية. إن الإنسان بدأ ما بيعرفش يتكلم أبا أبا، ثم بدأ تتكون الكلام وتتكون الجمل إلى الآن. طبعا هذا الكلام غير صحيح، لأن الله عز وجل خلق آدم علمه الأسماء كلها، وخلق الإنسان علمه البيان. الله تبارك وتعالى امتن على بني آدم بأنه علمهم البيان. كذلك أخذ مذهب التطور في الأديان، إن الأديان بدأت يزداد الوعي كذا ما الأستاذ بيقول، وعي واحدة بواحدة واحدة حتى وصلوا إلى الصورة المثلى للآن اللي هي عبادة العلم. الفكرة دي فين؟ دي اللي في أولاد حارتنا اللي صلنا نجيب محفوظ. يبقى التطورية اللادينية دي الموجودة في أولاد حارتنا، بدأوا بالأديان ثم سيتصل البشرية في كمال وعيها، فكرة أوغست كومب، في كمال وعيها إلى العلم وأن تدع الأديان جانبا. الفكرة الثانية فكرة التعددية الدينية، هؤلاء يثبتون إلها زي الأستاذ، لكن بدأ يرسل الإيه الأديان نبي بعد نبي، فاختلفوا على طريقتين، منهم من يقول أن كل الطرق دي تؤدي إلى روما، كل هذه الأديان على قدم المساواة تؤدي إلى الله.
نعم.
ومنهم من يقول لا، هو في حقيقة واحدة بس مفيش حد في دول عارفها.
مالكش دعوة، هو
زي مالكش دعوة
كده بقول انا مالناش دعوة في حد،
مالناش دعوة
في حد.
يبقى الاولانيين بيقولوا لا توجد حقيقة اصلا، وضع انت بتعبد وان شاء الله كل واحد بيؤمن بإمام إله موجود ايا ما كانت طريقة عبادته سيدخل الجنة. الثاني بيقول في حقيقة، في دين هو الحق بس احنا ما نعرفوش، وبان احنا ما نعرفوش فربنا ايه سيعافينا جميعا.
الاستاذ ده كان بيقول ان مفيش دين حق.
لا، هو بيقول ان مفيش دين باطل،
مفيش دين باطل.
خلي بالك.
ده مهم جدا طبعا، برضه احتجت عليه.
انا بس انا اخلص. هو بيعمل ايه؟ هو درس علم نفس في الكلية بس ما كانش شاطر بالظبط، لانه دخل خبط الاثنين في بعض، عمل الكوكتيل ما بين التطورية اللي هي اصلا مذهب لا ديني بشري وما بين التعددية، لان اللي بيقولوا بالتعددية وان مفيش دين باطل لا يقولون بان الاديان تطورت.
ايوه،
خد بالك حركة اللخبطة اللي عنده جاية منين. هو درس علم نفس بس ما كانش شاطر. معايا؟
نعم.
ممكن كان بيذاكر وبيجيب درجات في الكليه بس مش شاطر برضه.
نعم.
فايه اللي حصل عنده؟ انه عمل كوكتيل ما بين التطوريه اللي هي تصور لا ديني اصلا، وما بين التعدديه اللي هي تصور ديني وان كان باطل.
نعم.
واضح؟ فقال لك ان الاديان بتتطور، بينما اللي بيقولوا ان الاديان متعدده بيقولوا انها غير متطوره، ان كلها حق وكلها جميله. احنا دلوقتي عايزين بس بسرعه نقول ايه الدليل من الكتاب والسنه معايا على ان مفيش حاجه اسمها تطوريه ومفيش حاجه اسمها الوعي بيزداد.
اتفضل.
ابن عباس رضي الله عنه حديث صحيح يقول ما بين ادم ونوح عليه السلام 10 قرون كلها على الاسلام. يبقى ما بين آدم ونوح دي الفكرة الرئيسية التي التصور الإسلامي الذي يبطل التطورية ويبطل التعددية. إن ما بين آدم ونوح 10 قرون كلها على الإسلام. والحديث صحيح مسلم إني خلقت عبادي حنفاء، حديث قدسي، إني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. هذا الذي يدل على أن الناس كانوا على الإسلام ثم حدث لهم الشرك. أكبر دليل إن بتوع التطورية بيقولهم إن عبادة الأصنام دي من المراحل المتقدمة، عبادة الطوطم في البدائيات، بينما إحنا عارفين إن هذه عبادة الأصنام دخلت على قريش بعد التوحيد. صحيح. بينما التطورين بيقولوا إن التوحيد يأتي بعد عبادة الإيه؟ الأصنام، بينما إحنا في الرؤية الإسلامية الثابتة عندنا بالأسانيد الصحيحة إن الأصنام دخلت بعد الإيه؟ بعد التوحيد. كان ما بين آدم ونوح على الإسلام اجتالتهم الشياطين فعبدوا ودا
وسواعا.
واضح. يبقى الأستاذ بيخلق التطورية اللي هي لا دينية، وما بينها وما بين التعددية اللي هي باطلة وضلالة. خلاصة ما أريد قوله، الإسلام هو الدين الحق بنص القرآن، وهذا الإسلام هو الذي يثبت محمدا من لم يؤمن لو كان موسى حيا ما وسعوا أن
يلقى.
واللي هو بيعمله ده جهل، يعني حتى ليس مذهبا علميا من مذاهب العلمانيين الباطلة، لا، اللي هو بيعمله ده كوكتيل ما بين مذهبين يدل هو نفسه مش فاهم باطل.
الدنيا هيصة ليك بعريق قبل ما نشوف.
طبعا هو في هنا نقطة خطيرة جدا يا شيخ احمد، وهي ايه؟ ان القول بتطور الانسان في وعيه وفي فكره وتطور التكنولوجيا وكلام من ده، معنى ذلك يا شيخنا لازم هذا القول اننا اعلم من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن العلوم التكنولوجية الآن منفتحة، وأن التطور العلمي الآن أوسع بيقين من عصر النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي فإن الإنسان لم يقف التطور.
معنى كلامه كده،
معنى الكلام طبعا لازم الكلام أن أنت دلوقتي ربطت بين التطور في التكنولوجيا وبين التطور في الإلهيات، إيه العلاقة بين التطور في العقيدة مع أن آدم كان نبيا مكلما زي ما الشيخ أحمد تكلم، وبين التطور في التكنولوجيا؟ معنى ذلك أنك ربطت بين التطور الذهني المعرفي في الإلهيات وبين التطور المعرفي في التكنولوجيا، معنى ذلك أننا أكثر وعيا وأكثر فكرا من النبي صلى الله عليه وسلم ومن الصحابة. طب لماذا قال لهم الله عز وجل فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به
فقد
اهتدوا؟ معنى ذلك أن الإيمان لا يكون مقبولا عند الله عز وجل إلا إذا كان على وفق ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعلى وفق ما كان عليه الصحابة. فلا دخل للتطور في الطبيعة وفي الاكتشافات وفي التوسع العلمي التجريبي وبين الإلهيات التي هي ثابتة منذ خلق الله عز وجل السماوات والأرض، منذ خلق الله عز وجل آدم.
في حديث بس أخير أقوله،
صدق.
هو يقول إن إسلام الوجه لله إثبات وجود الله يعني مسلمين. الحديث نريد أن نذكر حديثا في صحيح مسلم، معنى كلامه إن اليهود مسلمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو تابعني 10 من اليهود، يقصد من رؤسائهم زي عمر بن الخطاب في كفار قريش، لو تابعني 10 من اليهود لم يبقى على ظهرها يهودي إلا أسلم.
الله أكبر.
يبقى معنى كده أن هذا اليهودي ليس مسلم.
صحيح.
ولماذا أرسله الله عز وجل أصلا؟
طيب إذا نأخذ الفيديو الثالث يا أستاذ أحمد ونعلق عليه مع نعلق عليه مع ضيف الكرام، تفضل.
من قال لأخيه يا كافر، وأخيه ما لهش علاقة بالدين، لنا إخوة في البشرية، أنت ما لكش دعوة، من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. في نقطة مهمة جدا يعني سيدنا محمد حسنها في حديث رائع جدا، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم. وربنا بيحاسبنا بالأعمال والقلوب، ملوش دعوة بالمسميات، ربنا لا يحاسبنا بالمسميات. يعني أنا عايز أقول حاجة خطيرة ناس كتير مش واخدة بالها منها، مسلم، مسيحي، يهودي، سني، سلفي، إخواني، تكفير وهجرة، دعوة، كل دي مسميات.
أي.
ربنا لن ينظر إلى هذه المسميات، هيشوف أنت بتعمل إيه، أنت بتعمل إيه، هو ده اللي هيحاسبك عليه،
عملك، عملك الصالح.
أنت مؤمن إن في إله واحد بتتبع نبيك والكتاب اللي أنزل عليك، عملت صالح ربنا هيحاسبك. يعني أنا هدي مثال صغير، أنا يمكن عشان سافرت بره كتير وتعاملت مع ناس كتير من جنسيات كتير قوي، انا كنت متربي من صغري ان كل مثلا ديانات كذا بيشركوا او بيكفروا او بيقولوا كذا وكذا. انا لما اتعاملت مع ناس فوجئت ان احنا فاهمين غلط تماما. كويس، في ناس من ديانات تانية والله العظيم احسن في سلوكياتهم من المسلمين وهو طيب ومعرفش
الامام
يعني
مالك.
ايوه معرفش. ايوه وجدت هناك اسلاما بلا مسلمين، وفعلا عندنا مسلمين بالاسم بلا اسلام. فربنا مش هيحاسب بالاسم، ربنا هيحاسب بالفعل، ربنا وضحها. تمام. يعني حتى في آية في القرآن، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وما من إله إلا إله واحد إن الذين كفر ولا يمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. إذن في كده وفي كده. ربنا قال في القرآن منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يفعلون. في كده وفي كده. إذن وكل الديانات كده. كل الديانات في ناس صح وفي ناس لخبطت. في ناس عارفة وفي ناس مش عارفة.
هذا الدكتور الحقيقة المخرف في العقيدة اللي بيستدل على حسن السلوك بحسن العقيدة. يعني بيقول لك في ناس بره سلوكهم أحسن مننا عادي. ممكن تلاقي غير مسلم سلوكه أحسن من المسلم ألف مرة. إنما معنى حسن سلوكه هو حسن اعتقاده وأن دينه هو الحق وأن دين الإسلام ده يجي في المرتبة الثانية. ده تخريف ما أنزل الله به من سلطان وما سمعنا به في أبائنا الأولين إلا من هذا المخرف. هذا رجل جاهل لابد من الأزهر يلتفت لأمثال هؤلاء. تفضل تعليقك.
هو طبعا هو الذي يدل على جاهله حقيقة يعني ان الكلمة اللي هو استدل بها تدل على بطلان كلام. هو استدل بقول منسوب لأحد العلماء المسلمين وجدت هناك إسلاما ولم أجد مسلمين. يبقى إذن يا أستاذ العالم مسلمين. اللي انت بتسأل بتنقل عنه شايف انه دول مش مسلمين. ده أول. ثانيا طبعا العبارة دي مشهورة ان سلوكياتهم أحسن. طبعا هذا ليس صحيح. لو مسكنا بالورة والألم الشر في بلاد الكفر أكثر بكثير جدا من الشر في بلاد المسلمين. وألوان الجرائم
على المستوى الفردي ممكن تلاقي.
وعلى المستوى الفردي أيضا ليست لا توجد أي إحصائية أنك تقارن فردي بفردي فهناك أكثر. ما فيش الكلام ده غير ثابت إحصائيا على الإطلاق. هو كلام يلوكه الناس بدون إيه بدون أي حسابات.
نعم.
طيب هو بيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم ما بيصنفش وما لوش دعوة بالمسميات. أنا أذكر كلام النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح مسلم والذي نفسه محمد بيده. والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني فذكر المسميات ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار.
صحيح مسلم.
صحيح مسلم.
نعم.
هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم وليس كلامنا.
نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء فإنهم لن يهدوكم وقد ضلوا فإنكم إما أن تصدقوا بباطل وإما أن تكذبوا بحق فإنه لو كان موسى حيا بين أظهركم ما حل له إلا أن يتبعك.
الله أكبر.
هذا النبي موسى عليه السلام وليس مجرد مثلا أحد أهل الكتاب. القضية المهمة الناس لا تنتبه إليها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الأنبياء أخوة لعلات.
لعلات. نعم.
لعلات.
نعم.
أبوهم واحد وأمهاتهم شتى.
نعم.
معنى الكلام أن الدين تحريم القتل تحريم الزنا توحيد الله عز وجل عدم الشرك بالله عز وجل هذه مسلمات ثابتة بين الأنبياء جميعا. لكن هناك بعض الشرائع التي قد تختلف لاختلاف طبائع هذه الأمة. فأمة أوجب عليها الجهاد وأمة لم يوجب عليها الجهاد. أمة حرم عليها الخمر وأمة نبي آخر لم يحرم عليها الخمر وهكذا. لكن ثوابت الدين وجود الله عز وجل الشرك أن هذا النبي حامل للحقيقة المطلقة من لم يتبعه في هذه الحقيقة المطلقة فهو كافر. هذه من الثوابت بين الأنبياء جميعا. ولذلك الكلام اللي بيقوله الأستاذ أحمد هو كفر عند المسلمين كفر عند النصارى مسيحيين كفر عند اليهود.
نعم. بس أنا عايز أتعلق على حاجة قبل ما أروح لوجدان في نقطة مهمة. يقولك من قال لأخيه كافر قال لك أي أخ
ممتاز.
يعني لو أنا كمسلم رحت قلت البوز يا كافر فقد ممتاز. بقى بها أحدهما ممتاز. في ضلال وتخريف وجهل أكتر من كده.
طيب ربنا سبحانه وتعالى مش هو اللي قال لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتي. هو نفسه سبحانه وتعالى سماهم كفار. فلو كان المقصود لأخيه في الإنسانية لتنزه القرآن نفسه عن أن يقول لليهود والنصارى أنتم كفار.
نعم. قل يا أيها الكافرون.
قل يا أيها الكافرون.
قل اسماء الكافرون.
فتحريم من قال لأخيه لا كان إلا كافر أي للمسلم الثابت إسلامه الذي لم يرتكب كفرا.
نعم.
فلا تقول له لا كافر بغير يا كافر بغير
بينة
إن ابتليت بها.
نعم.
إن الله لا ينظر إلى صوركم إلى آخره. طيب النبي صلى الله عليه وسلم ألقي عنك شعر الكفر واختتل. فهذا صورة وظاهرة بعد ذلك لأنها من شعار الكفر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجل قد جاء يسلم ألقي عنك شعر الكفر واختتم. هذه صورة. فالصورة التي يقصدها النبي صلى الله عليه وسلم أي التي لا علاقة لها بالإسلام لبس بدلة لبس جلابية هذه لا ينظر إليها الله عز وجل.
نعم. تفضل استاذ وجدان تعليق كده برضو مهم.
طبعا هو هنا في نقطة مهمة جدا قضية الفصل بين الدين وبين الأخلاق. الفيلسوف الكبير الأستاذ الدكتور طه عبد الرحمن كان بيتكلم عن مبادئ الحداثة. الحداثة اللي هي يعني بعد الأديان يريدون أن يجعلوا من الإنسان شيئا متألها هو الذي يحكم وهو الذي يضبط وهو الذي يقاعد وهو الذي حتى يكون له المرجعية. فبيقول ايه مبدأ التوجه للإنسان، مبادئ ثلاثة. التوجه للإنسان يقضي هذا المبدأ الأول بأن نترك التوجه في تصوراتنا وتصرفاتنا إلى الإله ونقتصر فيها على التوجه إلى الإنسان. المبدأ الثاني التوسل بالعقل، بأن نترك التوسل في أفكارنا وسلوكياتنا بالوحي ونقتصر فيها على التوسل بالعقل. المبدأ التعلق بالدنيا، بأن نترك التعلق في أعمالنا ومعاملاتنا بالآخرة ونقتصر فيها على التعلق بالدنيا.
نعم.
المبادئ الثلاثة دي تكلم فيها الدكتور أحمد عمارة طبعا، لأن الفيديوهات كثيرة والإنسان يعني درس ما يكتبه وما يلقيه وما يتكلم به، هو بيتكلم عن هذا الأمر. الفصل بين أن يكون الإنسان مسلما وبين أن يكون ناجيا، وبين أن يكون بمعنى والجنة ليست حكرا على المسلمين. وبالتالي كل من أحسن أي إحسان ولو كان فيه إساءة لله عز وجل، والله عز وجل جعل الكفر به أعظم شرك أعظم ذنب.
نعم.
إن الله لا يغفر أن يشرك، إن الله لا يغفر
أن يشرك
به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فجعل قبة الذنوب وقبة السوءات وقبة القبائح هو الكفر.
وقال لنا ولقد أوحي إليك الذين من قبلك لئن أشركت
لا يحبطن عملك صلى الله عليه وسلم، وهذا للنبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
ومع ذلك جعلوا أن مدار الإصلاح ومدار الصلاح ومدار النجاة هو أن يكون الإنسان صالحا في أخلاقه، لا في عقيدته، لا في تصوره، أن يكون سابا لله عز وجل، وأن يكون عاقا لربه سبحانه وتعالى، ناسبا إليه ما لا يجوز. لقد جئتم شيئا إد تكاد السماوات وتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولد. هذه جريمة فكرية، جريمة عقدية، أن نسبوا لله عز وجل ما لا يجوز، لكنهم لا ينظرون إلى الجرائم العقدية، لا ينظرون إلى هذا باعتباره جريمة، إنما ينظرون إلى الجريمة التي تعارف الناس عليها هي الجريمة الخلقية. فجعلوا معيار الأمر في الصواب وفي الخطأ في النجاة وفي الهلاك هو سلوك الإنسان المجرد الذي لا يرتبط بأحد. ولذلك هذا في السياق لما جه بلال فضل تكلم عن ستيف جوبز وقال رحمة الله على ستيف جوبز، وأيضا لما تكلم غيره مش عايز أذكر اسمه، لما بتقول إن الذين اخترعوا الاستشوار واخترعوا الغسالات واخترعوا المكيفات
قدموا للبشرية
أشياء أعظم من الأنبياء. لماذا؟ لأنها نظرت إلى النفع الدنيوي، نظرت إلى هذا السلوك النفعي ولم تنظر إلى ما يجوز لله عز وجل وما لا يجوز في حقه سبحانه وتعالى. فجعلت ما كان نافعا للإنسان هو القاعدة وما كان مسيئا للإنسان هو الضرر فقط. أما شريعة وإله وما يجوز في حق الله عز وجل وما لا يجوز في حقه وما حرمه وما أحله دوت لا يجوز شيئا. ليه؟ لأنهم جعلوا النسبية هي القاعدة. النسبية ان انا شايفك ان انت والله يعني الامور النسبية، اللي انت شايفه حرام انا شايفه حلال، والامر كله في حريتي والامر كله في انا.
نعم.
فأله الانسان ونسبه ونزعوا عن الله عز وجل أخص صفاته في ان يكون له الخلق
والامر،
لا هم نسبوا له الخلق فقط. وجعلوا له الخلق فقط ولم يجعلوا له الامر.
نعم.
فجعلوه سبحانه وتعالى فاثبتوا له انه رب هذا الكون ونزعوا عنه ان يكون مصروفا له العباده وان يكون مطاعا سبحانه وتعالى.
ليك تعليق ولا؟
نعم.
طيب ناخذ الفيديو اللي بعد كده يا استاذ احمد.
في هذا الصدد هل انت كنت مسكون كمسلم بفكرة نشأت بشكل عام بعد 11 سبتمبر بأن المسلمين هم مصدر العنف والإرهاب، وأردت أن تثبت أن العنف جرثومة العنف كما كتب جابر عصوف في مقال مهم عن رواياتك في حياة، أنت تريد أن تقول أن جرثومة العنف موجودة في كل الأديان وفي كل العقائد، وأنك أردت ربما هذا أن توازن بين ما يقال عن أهل دينك وبين أهل الأديان الأخرى.
اللي حضرتك بتقوله ده أنا ذكرته في بحوث ليا في التسعينيات، يعني بالتالي مش مرتبطة بوقائع دولية معينة.
أنت لست متعصبا دينيا بأي صورة من الصور؟
لا، يعني زي ما قال ابن عربي لقد كنت قبل اليوم أنكر صاحبي إذا لم يكن ديني إلى دينه داني، وقد صار قلبي قابلا كل صورة فمرعا لغزلان ودير لرهبان وبيت لأوثان وكعبة طائف وألواح مصحف وأوراق مصحف وألواح توراة أدين بدين الحب أنا توجهت ركائبه فالحب ديني وإيماني.
ده كلام يوسف زيدان. رد عليه انت يا حسين، قصدي رد عليه انت يا وجدان.
ما هو حسين موجود يعني. طبعا هو ابن سينا بما ان الدكتور يوسف زيدان متخصص في الفلسفه، فانا اقول له كلام ابن سينا في الاشارات والتنبيهات، بيقول وللشهره اسباب، منها كون الشيء حقا جليا، يعني ممكن الحاجه التي تشتهر ان يكون الشيء حقا جليا، مثل الضدان لا يجتمعان، دي قاعده عقليه ان الضدين لا يجتمعان. فكيف يجتمع في قلبك ان تكون مسلما وان تكون عابدا للصليب وان تكون عابدا لغير الله عز وجل وان تكون يهوديا نصرانيا مسلما بوذيا؟ لقد صار قلبي قابلا كل الصورات، كلام الشيخ ابن عربي.
لا انا عايزك تقول لي بس، تفسر لي كلامه عشان الناس.
ما انا هقوله ان الدكتور يوسف زيدان يعني بيستدل على انه ليس متعصبا، انه على نهج الشيخ ابن عربي، الشيخ ابن عربي الذي يقول بوحده الوجود، وحده الوجود بشيء بسيط جدا، انه ما سمى الا الله، انا وانت وكل هذا الكون عباره عن تجليات لمظاهر الذات الالهيه. العبد رب والرب عبد، يا ليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاق حق أو قلت رب أن يكلف. ما سمى إلا الله. ولذلك شيخ الإسلام تيمية في الفرقان بين أولياء الرحمن أولياء الشيطان كان بيتكلم بيقول إيه، أن بعض هؤلاء الاتحادية الذين يرون هذا الكون كله هو الله، كان يقول لبعضهم إذا رأيت من يقول إن هناك غيره فاعلم أنه كذاب. واحد بيقول لك إذا عرفت، إذا جيت لقيت واحد بيفرق ويجي يقول لك ان هناك غيره فاعلم انه كذاب، قال فاذا كان ليس هناك احد غيره فمن الكاذب؟ انت دلوقتي فاهم يا شيخنا الموضوع؟ هو عايز يقول ان البشر والخلق وهذه الموجودات كلها صوره واحده لتجلي ذات واحده وهو الله رب العالمين. ولذلك كان ابن عربي في سيرته اذا مررت بعابد وثن فاسجد معه، فانه طلب ربه في هذه الصوره. طلب الله في هذه الصورة. وإذا مررت على راهب في دير فاعبد معه، فإنه طلب ربه في هذه الصورة. إذن فكل هذه الصور تجليات. وذلك الدكتور يوسف زيدان هو تصرح في اللاهوت العربي وفي كتابه كلمات، الذي أنا طبعا درست تقريبا كل لقاءات وكل كتابات الدكتور يوسف زيدان، هو صرح في اللاهوت العربي أن الأديان الثلاثة ما هي إلا تجليات ثلاثة لإيه؟ لدين واحد، لدين واحد، قال لدين واحد. فهو الدين النصارى واليهود والمسلمون. ولذلك هو يقف بنفس محايد، او اللي انا بسميه يعني سخريه نفس العسكري. فاكر المجلس العسكري كان بيقول لك نقف على مسافه واحده من جميع المرشحين؟ هو كذلك يتخذ هذا النهج العسكري في وقوفه مع الاديان. ولذلك لما تقرا كتابه كلمات تجد ان الدكتور يوسف زيدان له كلام فيه طنات كبيره جدا. وانا عن نفسي انا كطالب علم صغير جدا اعتقد ان الدكتور يوسف يجهل ابجديات البحث العلمي في كلامه. يعني عندما ياتي مثلا في هذا الكتاب ويجي يتكلم برضو قضية التطور اللي اتكلم عنها الشيخ أحمد، بيتكلم بيقول إيه، فكرة الحساب واليوم الآخر والفكرة التي لم تظهر في الديانة اليهودية ثم بعثتها المسيحية وأكدها الإسلام. واخد بالك، هو يجعل الدين يتطور متطورا. ثم بعد ذلك يجمع مع هذا الاعتقاد في أن الأديان تتطور بتطور الإنسان، كذلك الأديان كلها تجلي المظهر. ولذلك في اللاهوت العربي يأتي بمظهر العنف مثلا الذي يسميه عنفا في اليهودية، وفي اقتحام القبائل واقتلوا للهلاك الشيخ والشاب وإلى آخره، ثم يأتي في النصرانية، ثم يأتي بذلك في الإسلام، ويأتي أيضا في أن اليهود يجعلون أنفسهم شعب الله المختار، ويأتي إلى النصارى فيجعلون أنفسهم أبناء الله عز وجل، ثم يأتي بعد ذلك إلى المسلمين فيقول وكنتم خير أمة أخرجت للناس، وجعل الخيرية التي شرطت وعلقت بأمور
تأمرنا بالمعروف وتنهون عن المنكر بالله،
مثل ادعاء اليهود او النصارى انهم ابناء الله واحباء وانهم شعب الله المختار. فجعل يعني هو عايز يقول لك ايه، ان الاديان دي كلها ان هي فيها فكره بتظهر هنا ثم بعد ذلك فكره بتظهر هنا ثم بعد ذلك فكره بتظهر هنا، وهو يغمز ويلمس كثيرا في هذه الامور. يعني انا مثلا دكتور يوسف زيدان، معلش يا شيخنا انا عايز اتوقف حته قليله، يعني اول صفحه في الكتاب بيتكلم مثلا بيقول ايه، وهي وجود الاشياء في العقل الانساني وربما في العقل الالهي، ثم بعد ذلك
العقل الالهي.
ثم بعد ذلك يتكلم مثلا ويتكلم عن صلاح الدين ده وان حتة انسان اقطاعي وكان يحارب من اجل الملك وكان يقاتل المسلمين اكثر من الصليبيين وكان ترك ميراثه لابنائه ويعني واقطعهم اقطاعيات. ثم بعد ذلك ياتي يجي بقى ايه يقول لك المسلمين ازاي بينكروا السيف وهم اصلا بيقرنوا بين السيف، والمفروض ان احنا ما نبقاش ناس اهل عنف، ازاي تدعون محبة السلام وانتم تقرنوا السيف بالايه؟
بالاسلام.
ثم بعد ذلك يجي يقول لك ايه؟ شوف الكلام. بيقول لك وكان الحكم هو القتل واباحة الدم على المرتد. مع ان قتال المرتد وقتله خلي بالك باسم الدين كان في زمن ابي بكر الصديق، واما في القران الكريم في الايات تقول يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه، ولم يرد في المصحف الشريف حكم بقتل الذي يرتد. جايب ايه ان بص بعد كده بعد بيقول غير ان الامر انحسم مع امتداد دول الاسلام لصالح الحكم على الخارج عن الاسلام بالقتل بعدما كانت العقوبه عند المسيحيين معنويه غير متضمنة الإيذاء البدني وكانت قبلهم عند اليهود مسكوتا عنها تماما وهكذا تدرج الأمر من اليهودية إلى المسيحية إلى الإسلام قضية تطور الدين وقضية وحدة الدين ثم بعد ذلك يختم كتابه بشيء أنا لابد أن أنبه عليه بشيء لم يقله أحد من العالمين إلا هو
الأزهر
ثم من تبعه من تلاقي مثلا في مواقع النصارى لا أريد أن أسمي هذه المواقع يجي يقول لك إيه وأنا كان النبي صلى الله عليه وسلم اسمه قبل أن يسمى محمدا كان اسمه قسم ابن عبد الله تمام عندما تبحث عن اصل هذه الفريق يقول لك وقال ذلك ابن الجوزي في المدش ابن الجوزي ذكر ذلك في اسماء النبي صلى الله عليه وسلم انه قسم لم يذكر انه كان اسمه قسم قبل ان يكون محمدا ولم يذكر ان اسم ابيه كان عبد الله عبد الله واخد بال حضرتك يقول لك ذكر ذلك ابن الجوزي وغضب في المدش وغضب مني صديقه ومش عارف ايه والناس هكذا ينكرون الحقائق ويعمل مش عارف ايه مع ان ابن الجوزي انفرد بهذا وانفراده بهذا وابن الجوزي كان في القرن السادس معنى ذلك يعني مرور القرون وانفراد ابن الجوزي بهذا معنى ذلك ان هذا القول ساقط ثاني حاجه ابن الجوزي ما قالش ان هو اسمه قبل محمد قسم ثالث حاجه ان هو مش اسمه قسم ابن عبد الله فانا عايز اقول لحضرتك ان نفس يوسف زيدان وانا يعني على استعداد ان ادلل لذلك بعشرات الشواهد نفس استشراقي وانا عندما اتابعه
استشراقي تشكيكي
وانا عندما اتابعه في محاضراته اجد لكنه اعجميه لا يستطيع ان يقيم بيتا ولا ان يقيم كلاما واتعجب كيف يقيم هذه الروايات البازخه في بلاغتها وفي رقتها زي مثلا عزازيل او النبطي اللي فيها برضو بعض الكلام في النظره الحياديه لان الاديان ربما تكون هي جزء الذي كون العنف عند الناس وفرق بينهم زي ما قالت الاستاذه التي غردت في تويتر وان الخلوص في جمع القلب لهذه الصور واتحاد هذه الاديان في القلب.
طيب خلي بالكم ان الكتب دي موجوده في مصر ما حدش من المؤسسه الازهريه ولا مجمع البحوث الاسلاميه بيشوفها ولا بيرفض الكلام الكفري ده خالص ليه؟ ده اسمه يوسف زيدان النخبه الصفوه اللي خد اللي بيطلع على الجزيره وبيطلع هنا وبيطلع هنا وله مقالات في الاهرام وله مقالات مش عارف في الدستور كان قبل كده ليك تعليق ولا
انا عايز اتكلم في مساله
طيب طب انا هاخد فيديو بس ونرجع نتكلم عند الفيديو اللي بعد كده يا استاذ احمد اتفضل
كل السوريين اخوتي في الايمان الرحمه لكل شهداء الوطن والنصب الشرفاء الاحرار في سوريا الابيه بقياده رئيسنا المفدى الدكتور بشار الاسد حفظه الله ورعاه واطلب من كل من يشاهدنا الان ان يشاركنا الصلاه اليوم سوى أبانا الذي في السماء ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض أعطنا خبزنا كفاف يومنا واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن أساء إلينا ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير السلام عليك يا أمي مريم يا ممتلئة النعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح يا قديسة مريم يا والدتنا صلي من أجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وعيد ميلاد مجيد إن شاء الله لكل سوريا
كل عام واحد.
وشكرا لكم
كل عام وانتم
كل عام
وشكرا لكم
أحد كلاب بشار الأسد المدافعين عن قتل إخواننا في سوريا قاعد بيعمل صلاة تخريف جديدة من نوعها حتى ان المجموعة اللي معانا ما جه يقرأ الفاتحة كلهم سكتوا بدأوا يتمتموا كلام تاني تعليقك عشان نشوف التفاعل مع مثل هذه التخاريف في العقيدة اللي بدأت تنتشر على الانترنت وتنتشر بين شباب شكال المهندس فاضل ان فيهم بدأ يتجه للإلحاد من كتر الضياع الفكري اللي حاسه في هذا الأمر
هو أساس الحلقة دي يا شيخنا كما تعلم عندما كلمت حضرتك أن هناك كثيرا من الشباب لبس عليهم ذلك عندما تأتيهم الضلالة تحت عمامة خلاص يبقى أنت كده ما تلومش الشاب يعني أنا بعض أصحابي كلمني أن بعض الناس معاه في الكلية مختلط عنده هو النبي صلى الله عليه وسلم هو ربنا ولا هو واحد زينا وعلمه الصلاة وهو في الكلية معاه في كلية تجارة، علمه الصلاة وهو يعني معنى ذلك أن هذا الولد لم يسمع عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع عن الإسلام ولم يعتنى بتعليم العقيدة. ولذلك أنا دائما بقول لإخواننا جميعا انصرفوا لتعلموا العقيدة وانصرفوا إلى أن تلتحموا مع الناس. ودوت أنا أظن أن الشيخ أحمد هيدندن على هذه الفكرة.
طب شيخ أحمد قبل ما أخذ الفيديو عشان معنا مداخلة من الأستاذ رامي، يعني عايز حضرتك تقول لي رؤيتك للتفاعل الأمثل في مواجهة هذه التخاريف اللي بتطل علينا من بعض الملحدين وبعض المتلبسين قدام الناس باسم الإسلام، لكن يبدأ يخرف في كلامه زي أحمد عمارة الفقيه الجديد ده اللي طلع لنا الجديد يعني.
طبعا دكتور احنا عندنا ثلاثة مجالات. المجال الأول هو الصراع مع المفاهيم الإسلامية في مسألة السياسة، هو بيضع بس فكرة صلي وصوم وروح حج ما عندناش مشكلة، لكن الشريعة لا علاقة لها بالسياسة وبالقوانين. هذا المستوى الأول الذي يصارعون به المفاهيم الإسلامية. بتنتقل بعد ذلك إلى مستوى آخر وهو أن بعد ما قال لك صلي وحج وصوم ما عندناش مشكلة، تنتقل إلى مستوى آخر، يعني في الأول قال لك صلي وصوم وحج ما عندناش مشكلة بس الشريعة ما لهاش دعوة بالسياسة، بعدين تقلب الصفحة دي من الجرنان وتجيب جرنان تاني، ليه الحج ده تروح تصرفه الفلوس بتاعتنا في السعودية؟ وليه الصيام ده اللي بيضعف الناس
عن
بعد ما هو قال لك في الأول صلي وصوم وحج ما فيش مشكلة؟ ويا جماعة الصلاة دي صلاة الجماعة مش واجبة أو دي فرض كفاية وكذا ومفيش، وهتعملوا أمر بالمعروف ونهي عن المنكر علشان الناس تروح تصلي؟ طيب بعد ذلك يغرقك، هو في نفس الوقت بيتكلمك عن الأخلاقيات ومثل هذه الأشياء وأن الأخلاقيات والصدق والأمانة، وهو يغرقك ليل نهار بسيل من الفجور في وسائل الإعلام يفسد أي منظومة أخلاقية. ولذلك من الأشياء المهمة جدا اللي تكلم عنها الدكتور فريد الأنصار رحمه الله إن هذا الفجور الموجود في القنوات وفي الإعلام له طبيعة سياسية. ما هي؟ تجفيف منابع التدين في المجتمع. هم يعلمون إن الرصيد الحقيقي للإسلاميين هو المجتمع، فبالتالي لابد أن يخلو هذا المجتمع من أي قيم أخلاقية من اي تصورات صحيحه
عشان يبدا يقراك انت
عشان يبدا يقرا. بعض اخواننا بيفكر بطريقه خطا، يقول لك يا عم يعني هو مين اللي هيسمع كلام احمد
عمارة
ولا مين اللي هيلحد؟ ايه نسبه الملحدين يعني نسبه قليله ليه نظهرها قدام الناس؟ اللي الناس دي مش قادره تفهمه ان الذي يفسد الاديان ليس ان مجموعه الحدث، الذي يفسد الاديان ان يتحول المجتمع الى شظايا. دول ملحدين، دول ما بيصلوش بس مسلمين ومؤمنين بالصلاه، دول غرقانين في افلام الجنس ولا الافلام العاديه ولا كذا ولا كذا، دول ملتزمين. وطبعا الملتزم ده مع الوقت لما يرى قبح المجتمع حواليه يبدا يتعامل، افترض ان دول مسلمين، يبدا يتعامل مع المجتمع ده على انه مجتمع غير مسلم، لان الطبيعه الفجر اذا انتشرت في المجتمع تؤدي الى الايه؟ تؤدي الى التطرف، فيتحول المجتمع الى جزر منعزله. لذلك فريد الانصاري بيقول في كتابه هذا الذي قدمناه إنما يؤكد الحقيقة التي قدمناها على أنها استقرائية قطعية واقعية، ألا وهي الطبيعة السياسية للفجور المسلط على هذه الأمة من جهة، وإن القصد من ذلك إنما هو قتل حاسة النقد في الوجدان الديني الشعبي، أي القضاء على أصل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سواء من حيث الرغبة في القيام به أو من حيث إمكان الاستجابة له، وذلك هو الحصار الآخر للحركة الإسلامية والتقزيم القاتل للتدين في البلاد. اللي بيحصل ده يؤدي إلى أن التدين يتحول إلى قطع وأجزاء صغيرة وشظايا في وسط المجتمع، ومجتمع ملهي بالشهوات وملهي بالسعي وراء الأرزاق وملهي بقنوات فضائية وملهي بإنترنت
مفتوح
وبصراع سياسي. دي النقطة الثانية، أن الحركة الإسلامية زي ما انت شفنا النهاردة في الأخبار مشغولة بمشاكلها ومشغولة بحوادثها الداخلية ومشغولة بالدستورية ولا خلافات حزب النور ولا الإخوان عايزين إيه ولا المنشقين عن الإخوان ولا الدوائر الفلانية. ولذلك يقول فريد الأنصاري أن مشكلة الحركة الإسلامية هي كونها قد استدرجت فعلا لتلعب خارج حلبة الصراع.
نعم.
إن مشكلة الحركة الإسلامية هي كونها قد استدرجت فعلا لتلعب خارج الصراع، فإن الصراع الحقيقي هو تدين المجتمع. طبعا الإخوة بيفكروا إزاي؟ إيه مشكلتهم الرئيسية في التفكير؟ إن أنا من خلال التأسيسية ومن خلال وضع القوانين
أنشر
التدين من خلال القوانين. هذا ليس صحيح. القوانين وإن كانت عاملة مساعدا، والله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، إلا أن الهم الأكبر والسعي الأكبر هو نشر الدين عن طريق الدعوة في الناس،
تعبيد القلوب.
هنا بتجينا المشكلة الثانية، أن الذي يريد أن ينشر الدعوة في الناس يريد أن ينشر الدعوة للدعوة السلفية وحزب النور، وأن ينشر الدعوة للإخوان المسلمين، وأن ينشر الدعوة للتبليغ. هذا ليس صحيحا. الدعوة التي تقوي المجتمع هي الدعوة إلى كليات الإسلام وجمله الثابتة والقطعيات، الصلاة والزكاة والصيام والقرآن وذكر الله والحج وحلقات القرآن في المساجد بلا أي غرض سياسي. أي منظومة دعوية تحصل حركتها الدعوية من أجل الأغراض السياسية فشلت ولن تنجح في تدين المجتمع على الإطلاق.
خرجت من الإخلاص
وخرج الأصل هو تدين المجتمع بقطع النظر هل هذا التدين من أجل أغراض سياسية أو لا، وإذا تدين المجتمع ستلقى منه ثمارك السياسية كيف شئت. النقطة الثانية، احنا عندنا فكرتين، الفكرة الأولى افرض قوانين وعشان نعرف نسيطر على المجتمع، والفكرة الثانية ما تفرضش قوانين اللي هي فكرة بيتمنى الإخوان المسلمين وإحنا من خلال الدعوة هنقدر. الخطأ الأول عند الجماعة دول إن القوانين الوحيدة لن تصلح. الخطأ الثاني عند الجماعة دول إن فين مجهودكم في الدعوة أصلا. الحركة الدعوية للأسف كلها من أجل مسارات سياسية وهذا لا ينجح الدعوة ولا يؤدي لتدين المجتمع. ونكمل الفكرة.
طيب أحمد ناخد الفيديوين على بعض التانيين في سهل.
ماشي.
طيب خد الفيديو اللي جاي بسرعة عشان نعلق عليه.
فلنا نتكلم عليه بقى. الديانات كلها نازله بتتكلم على بعض الاعمال، علماء الطفل اكتشفوا بقى ابحاث بالعلم مزلزله صراحه
إيه؟
يعني هم مبدئيا اكتشفوا ان الانسان اول ما يتولد بيبقى طاقته ايجابيه جدا، بيبقى بيشاع طاقه ايجابيه حتى بتاثر حتى استها على ابني وبنتي الصغيرين، يعني ما شاء الله عاليه جدا احنا بنحسها. انا في هي بالظبط ليها 80 كابل بالاحساس، بتحس الحجم بتاعها قد ايه، زي بالظبط لو حاطين قدام تلفزيون بتحس حاجه كده. ايوه احنا بنعمل تدريبات معينه عشان احس الطاقة عندك طالعة لغاية فين بالظبط. تمام؟
فعلا
اصلا احنا بنستخدمها في العلاج عشان اشوف هي ليها
سكنة. حطيتك في الفاصل نطلع سريعا
طبعا ده
ليها سكنة
خفيف كده، السكنة الخفيف ده دي طاقة ايجابية، لو تقيلة شوية زي العسل مثلا كده طاقة سلبية، فبشيلها وبنضفها عشان العضو اللي عليه اي مشاكل بيبدا يتظبط. المهم الجسم البشري اللي ربنا مخلينا عايشين بيه في الدنيا له شروط وله حاجات، من ضمنها ان انا لو عملت حاجه غلط بيطلع من جسمي طاقه سلبيه، لو عملت حاجه خير بيطلع او حاجه كويسه بيطلع من خلمي بيطلع من جسمي طاقه ايجابيه. تمام؟ فالعلماء اكتشفوا ان الانسان اول ما يتولد لسه انه ما عندوش اي عمل بتبقى طاقته عاليه جدا، مع كتر ما يعمل اي ذنب او حتى يتكلم او يشتم او يزعل او يعيط او يتخنق دي كلها حاجات سلبيه، طاقه سلبيه تطلع من جسمه.
الراجل ده من ساعه ما شفته على الفضائيات ما عندوش غير كلمه العلماء قالوا، العلماء اثبتوا. اني علماء يا ابني؟ جيب لنا اسم واحد، جيب لنا بحث واحد. المداخله جاهزه معانا الاستاذ رامي عفيفي. السلام عليكم يا استاذ رامي.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخ خالد
الراجل ده هراني، العلماء قالوا، العلماء قالوا. حضرتك اني علماء؟
انا الاول احيي حضرتك طبعا على البرنامج الماتع وعلى حي الضيوف الكرام. طبعا هو العلماء اللي يعني اللي هو بيروج ليهم، نفسي بس يذكر مره عالم واحد من العلماء دول. هو دايما كلام مطلق على عواهنه، لا يقول العلماء قالوا والابحاث اثبتت، لكن يعني انا حقيقه يعني عشان اوفر في وقت الوقت الحلقه، انا عارف ان الحلقه قربت تخلص، فانا بصراحه مداخلتي امتداد لكلام الضيوف وتحديدا فيما يخص اسلوب من اساليب ترويج الفكر الباطني والافكار الفلسفيه اللي بتحاول تفسر ما يسمى بالمثلث الفلسفي، وتحاول إيجاد العلاقة بين الله والإنسان والبين بها، وبتحاول تجاوب على الأسئلة الكونية اللي هي من أين المبدأ وما هي الغاية وما المصير. ما يخص المداخلة اللي عايز أتكلم فيها معتقد وحدة الوجود، سواء على المستوى الأديان الوضعية كالبوذية والطوية والهندوسية، أو الأديان ذات الأصول السماوية وما وقع فيها من انحرافات بأفكار وحدة الوجود زي صوفية اليهود وغنوصية النصارى وبعض صوفية المسلمين كابن عربي والحلاج. الفلسفات الباطنية دي يا شيخ خالد القديمة أصبحت تأخذ الآن شكل جديد يتماشى ويتناسب مع العصر الحديث اللي عايشينه، فبدل ما يروجوها على شكل فلسفات معقدة صعبة الفهم، يتم ترويجها وتبسيطها للناس عن طريق ممارسات يومية وأنشطة حياتية يمارسها الواحد مننا بشكل يومي من غير ما يحس بوراها البعد العقائدي، ويبدأ سنة سنة مروجينها يحطوا له الأفكار دي سنة سنة تصاحب الممارسات ويبدأ عنده تصورات، ومن ضمنها العلاج بالطاقة. ولعلي هنا بس هقول كلام للشيخ الغزالي في كتابه فضائح الباطنية لما اتكلم عن التلبيس، بيقول: أما حيلة التلبيس فهو أن يواطئه، أي الشخص اللي بيروج الفكرة دي، على مقدمات مقبولة الظاهر مشهورة عند الناس ويرسخ ذلك في نفسه مدة ثم يستدرجه منها بنتائج باطلة. يعني إيه؟ يعني يقول لك فكرة مظبوطة وانت تتفق معه عليها وبعدين يستدرجك لحقيقة هو عايز. وده بالظبط اللي حصل في الفيديو اللي اتعرض ده. ولو الجزء التلبيس العلمي وان كان ده مش مكانه، لكن هوريك ازاي هو بيستخدموها في دوراتهم وكورساتهم. هو قال لك ايه؟ قال عزة ابو عوف شوفوا حط ايده قدام التلفزيون حس بالشحنات الكهربائيه. طب دي حقيقه مسلمه زي ما الشيخ الغزالي بيقول. وبعدين سحبوا منها وقال له ايه؟ قال له بعدين قيس الطاقه بنفس الطريقه، ودي حقيقه غير مثبته علميا، بل هم اهل الطاقه نفسهم اللي بيعالجوا بالطاقه بيختلفوا ما بينهم وبين بعضهم، لان الاله دي ما هي الا تاثير بالايحاءات، وبيعلموها للناس بالكورسات بالفلوس. دي النقطه الاولى. النقطه الثانيه ودي الخطيره، ان ذكر في الفيديو ان الاديان كلها تتكلم على ان الاعمال الصالحه تؤدي لصدور طاقه ايجابيه، وان المعاصي والذنوب تؤدي لخروج طاقه سلبيه. ماشي. السؤال، اليس الكفر والشرك بالله من الاعمال السيئه بل من اعظم الكبائر؟
نعم.
الغريب ان مؤسس اسلوب العلاج بالبرانا اللي الاستاذ عماره بيتبعه وبيتبعوه كتير زي الاستاذ مها هاشم والاستاذ محمد عيسى وناس موجودين في مصر، وهو الماستر تشوي كوكسوي مؤسس العلم، بيزعموا ان طاقته الايجابيه كانت في منتهى القوه. وفق كلام احمد عماره اللي قاله لي من شويه، ان المفروض ان كان الماستر شوف بيقدر يعالج من الامراض. طب ازاي كان طاقته الايجابيه عاليه وهو كان على غير مله الاسلام؟ حتى لو افترضنا انه اسلم بعد كده زي ما بيقولوا في اخر ايامه، وان ده وان كان ده ما فيش دليل عليه يعني، لكن المهم انه اسس العلم ده وكانت طاقته الايجابيه عاليه وقت الكفر.
نعم.
فالسؤال، ازاي يبقى العاصي بتشع من الجسم طاقه سلبيه زي ما هو قال في الفيديو، والكفر اللي هو اكبر الكبائر بنص القران والسنه لا يؤدي لاشعاع طاقه سلبيه من الجسم شوي كوكسوي؟
طيب جلسه الطاقه دي بكام يا استاذ رامي؟
ما دي بقى كنت هعلق عليها في النقطه الثانيه، ان جلسه الطاقه دي بتتكلف حوالي من حدود ال 250 300 جنيه، بتقعد لها 10 دقائق. النقطة انها بتمارس فين يا شيخنا؟ بتتمارس في اي سنتر من سنترات التدريب، في اي شقة مفروشة مفيش مشكلة، ولا ليها اي تجهيزات ولا اعدادات. النقطة بقى ان انا هنا اللي يهمني ان يعني المبالغ اللي بتدفع دي، اين نحن في دولة مؤسسات؟ المفروض فين رقابة الازهر؟ لان الاستاذ احمد عمر دايما يطلع يقول انا ازهري وتعليمي ازهري. طيب اين مؤسسه الازهريه في هذه الاباطيل والترهات والمخالفات العقديه الصريحه وفيما يعرض يوميا يكاد في اللقاءات التلفزيونيه؟
نعم.
ده رقم واحد. رقم اثنين، اين المؤسسه الرقابيه الطبيه من نقابات للاطباء والصيادله ووزاره الصحه من جلساتها؟
هو احمد عماره اصلا دكتور في ايه؟
هو اصلا لا، هو خريج كليه اداب كما هو على صفحته على الفيسبوك، كليه اداب قسم علم نفس. اما الدكتوراه فحقيقه انا ما اعرفش واخدها من انهي جامعه، لكن انا كتير من الناس اللي اتكلمت معاهم في موضوع العلاج بالطاقه من المعالجين اللي خدوا الدكتوراه وبيقدموا نفسهم على انهم معاهم دكتوراه، بياخدوها من جامعات يعني غير معروفه زي جامعه سيدونا مثلا في امريكا، كورس الدكتوراه بتاعها
يعني تعتبر السلم زي ما الشيخ احمد بيقول كده.
بتبقى بالمستشفى
يعني. هل هو استشاري في الطب النفسي كما يقول؟
لا انا ما اعرفش طب نفسي، لا هو التحليل الاستشاري في صحه نفسيه بالطاقه الحيويه، وده حماتها برضو من التلبيس اللي بيلبس على الناس، انه بيظنوا ان هو خريج كليه طب علم نفس واستشاري معايا درجه استشاري وبيبدا يمارس الامور دي. فانا نفسي بس يعني ان كان في جزئيه طبعا عشان عارف وقت الحلقه، لعل نبقى نعمل مره مداخله ثانيه فيما يتعلق يعني الجزء الباطني الرهيب اللي بيوصل.
ده هناخده معاك يا استاذ رامي في مداخله ثانيه عشان وقتي والله خلص.
مفيش مشكله.
بشكر حضرتك على مداخلتك معانا. دكتور نقابه الاطباء معرفش سايباه ازاي، ازهري معرفش الازهر سايبه في التخريف المطبق اللي بيقولوا على الناس في قناه الاوربت مع عزة وعوف شفيك مناري والطاقه وتعالى اسلمنا طاقتنا، وهجيب لكم طماط ليه؟ وانا قلت لكم بيقول ان ليله القدر اثبت العلماء والابحاث، لا انت تعرف مين عالم ولا ايه البحث اللي معاه، بس هو اثبت بيقول لك والعلم تطور لدرجه انهم بينزلوا ناس تحت ميه دلوقتي عايشين.
عملوا
ناس بيتنفسوا تحت الميه. والله تخريف. انا هاخد اخر فيديو معايا عشان اقفل حلقتي عن اخلاء منازل بالشرابيه، يا ريت نشوفه يا جماعه ونعلق عليه في دقيقه واحده.
كويس. وخلي بالك بقى كل الديانات السماويه يعني ربنا، على فكره احنا سمعنا ان كتب محرفه ومش محرفه والكلام ده، هو ربنا قالها في القران يحرفون الكلام بعد مواضيع، ان بعض من الذين هادوا يحرفون الكلم يبدلون القران يبدلون الكلم. تمام. النقطه المهمه قوي ايه؟ ان ربنا قال حته خطيره قوي، انا نحن نزلنا الذكر
وانا له
لحافظون. هنا في بعض العلماء بيقولوا الذكر يعني القران، وفي علماء تانية بتقول الذكر يعني كل الديانات السماوية والكتب فيها ذكر محفوظ لغاية النهار. انا اتبع الرأي ده. كويس. وانا انا بقرا في الانجيل وبقرا في التوراة بلاقي فيها كلام رائع جدا.
طبعا
ده ذكر. انا لاني انا مثلا بتكلم عن نفسي انا كمسلم عندي القران فلما هقرا الانجيل هقرا التوراه هقارن وهعرف هشوف واضح زي الشمس الذكر واضح يبقى ما اجيش اقول ده غلط وارميه
لا
لا وبعدين اقول لك على حاجه غريبه احنا مثلا كنا في السعوديه او هنا كل شويه لغايه النهارده الناس المسلمين مثلا مفكرين ان القران مش هيتحرف او الانجيل هو اللي اتحرف او التوراه اتحرف لا لغايه النهارده في محاولات تحريف للقران بتتوزع في كل المكاتب وفي ناس وفي حملات بتعمل شويه بيلاقوها
بالظبط
لو واحد وقع تحت ايديه كتاب من ده ما انت ما تعرفش يبقى لازم تدور وتفكر انت يعني من حوالي مثلا سنتين كان في حصه شهيره جدا كان في كتب في مصاحف بتتوزع في الحرم واكتشفوا انها من طبعه غريبه جدا وحد خد باله فاذا كل الكتب عرضت عرضت لان يحصل فيها لخبطه انت لازم تشغل مخك وتفكر كويس قوي تمام
السلام عليكم ورحمه الله ما حدش معايا وقت يا استاذ وجدان بتعلق ثانيتين
الفيديو دوت رساله للدكتور احمد الطيب شيخ الازهر ان هناك من يقول ان كل الكتب تعرضت للتحريف بما فيها القران بس
طيب ناخد تقرير الشرعيه احمد بعد اذنك طيب يعني احنا الاستاذ وجدان بيتكلم دلوقتي يعني هو دلوقتي بيقول انا مغزى كلامه ان كل الكتب السماويه
هو استمرار في التناقض ليه لان هو لا ينفع يتكلم عن معاصي ولا ينفع يتكلم ان كتب محرفه ولا مش محرفه انت اصلا يا حبيبي سواء ما كانت كتب محرفه كتب مش محرفه كتب موجوده مش موجوده انت عندك كل القديم دي حاجه حلوه وجميله فسواء بقى كانت الكتب محرفه او مش محرفه سواء كان في معاصي او ما فيش معاصي بقى الدنيا مش ايه مش فارقه في ملحوظه بس بين قوسين بخصوص الدكتور احمد الطيب الدكتور احمد الطيب رسالته عن ابن عربي ولا اظنه يبعد كثيرا عن طرح الدكتور يوسف ده بصراحه
يعني علوم يعني احنا نحن نعذر والله
عز وجل لا لان الحل ليس ان انا اقول احمد الطيب ولا ان انا اقول حتى الدستور ولا ان انا اقول الدوله الحل يا جماعه ان تعلموا ان هذا باطل وان ينشر الدعوه في الناس هذا هو الحل الرئيسي لكن السلطان الموجود الان لن يكون قويا على مثل هذه الاشياء لا تعلقوا امالكم به هو دي المشكله الرئيسيه يا استاذ وجدان المشكله
الرئيسيه لا انا تكلمت ان هذه رساله من باب الالزام له لان هذا المنصب يوجب عليه ان يتخذ اجراء ضد هذه الاشياء صحيح. تاني حاجه انا بتكلم بقى شيخنا عشان اختم قبل تقرير الشرعيه دوت عودوا ايها الشباب الى تدبر كتاب الله عز وجل واقراوا كتب ائمتنا وعلمائنا في التعلق بكتاب الله عز وجل واجعلوا انفسكم فوق هذه السلوكيات التي نراها الان منتشره على الانترنت في هذا التنابز وهذا التحاسد وهذا التباغض عودوا الى كتاب ربكم عز وجل عودوا الى الشارع والتحموا بالناس عودوا الى السلوكيات حتى تعيدوها مره اخرى الى الحياه
طب احمد جيب لنا تقرير الشرعيه عشان نشوف مشكله الناس بسرعه كده ونختم نعتذر الدكتور صفا بعد الحلقه حاضر اتفضلوا
اكثر من 100 فرد يمثلون 9 عائلات يعيشون مأساة حقيقية منذ 3 ايام وذلك بسبب تصدع المنزل الذي يقيمون فيه وتعرضه لميل كبير بمنطقة الشرابية وجاء الحي مسرعا وكل ما فعله هو اخلاء المنزل وتوفير خيام لهم داخل مركز شباب الشرابية وعندما طالب السكان بحقهم في توفير مساكن بديلة والمخصصة للإيواء كانت المفاجأة الكبرى عندما اخبرهم مسؤول الحي ان الوحدات السكنية المخصصة للإيواء اقتحمها البلطجية ورفضوا اخلاءها والحكومة عاجزة عن طرد هؤلاء البلطجية
احنا حضرتك لقينا التشققات بتزيد كل ما واخر حاجة لما لقينا الجنب اللي هو الخارجي للبيت وقع لوحده فطبعا اتصلنا معنا جارنا اللي هو الاستاذ هيثم اتصل بالدفاع المدني والدفاع المدني اتحرك وجه لما شاف الوضع بلغ النجدة واللي بيها قام الاسم ورحنا احنا الاسم وجي عمل حصر للاسر
تسع اسر في ما بين 12 وما بين 5 في الشقة الواحدة في سرعة في اجراءات تخليص الاوراق وتخليص ورق الشقة وتجهيزها والكلام من ده يعني امبارح صدر من اول مرة تحصل تحرك للحي بالصورة دي طلعوا قرار إزالة جريوا بلغوا المحافظة أن بتخصيص 9 شقق للمقيمين في المنزل كله يعني تحس أن في حركة أحسن من أعادي الباقي
المكان هنا ما فيش أصلا لحمام ولا في مية خد بال حضرتك ويمكن حتى الخيمة حطوها كده ومش لولا الناس اللي هي الجماعة بتوع حزب الحريه والعداله وبعض الاحزاب الموجوده عندنا هنا.
محمود عبد المولى عن حزب الاصاله. الفكره بتاعتنا جات لنا ان البيت هينهار وحصل تشققات في اول دور، فسارعنا لمساعده الناس في هذه المحنه. حزب الاصاله يعني وفرنا شقق سكنيه بحيث ان النساء تقعد فيها يومين ثلاثه اربعه لغايه ما شقق نستلمها، بحيث ان احنا الاولاد يروحوا المدارس بتاعتهم ويبقى في النشاط اليومي بتاع الاسر ان شاء الله اليوم هيباتوا فيها.
وعندما استفسر الاهالي عن المده الزمنيه التي سيقومون بها داخل الخيام، كان رد المسؤولين مفاجاه اخرى، حيث اخبروهم ان هذا في علم الغيب.
يعني احنا دلوقتي من الساعه 2 اول امبارح واحنا نايمين في الشارع، جابوا لنا الخيم ماشي، جابوا لنا كل حاجه، احنا نايمين في الارض. نتكلم مع الشرطه، جت وجت المرضى بتوع الحي ورئيس الحي وكل ده ماشي، جم بس كله كلام، مفيش حاجه. احنا لحد دلوقتي احنا ما شفناش حاجه، احنا نايمين في الارض. يعني بص ساعتك كده الخيم دي كلها على الارض، والناس برده بتوع الحزب الاصاله الناس برده مشكورين برده اللي هم برده وقفوا معانا، اللي هم مش من حقهم اللي هم وقفوا معانا، اللي المفروض الحكومه اللي هي تقف معانا، هم وقفوا معانا جابين لنا اكل وجابين لنا كل حاجه وجابين لنا خيم.
ناس طلبوا يعني شويه طلبات كده ان احنا نجيبها الحقيقه كاوراق وكده، هو مصمم على دوسي ورق. طب ما انا جايب لك دوسي بلاستيك او جايب لك حاجه زي كده، لا برضو لسه في حاجات ساذجه المفروض ان هي برضو تتظبط عن كده. بالنسبه لوالدي ووالدتي، هو طلب صوره من شهاده الوفاه بتاعت والدتي والبطاقه. طب انا هجيب له بطاقه منين؟ موديت متوفيه جبالهم منين؟ يعني حاجه مش موجوده.
مأساة هذه الاسر دفعت حزب الاصاله لتقديم المساعده وتوفير شقق للسكان حفاظا على خصوصيه السيدات والفتيات، فهل تتحرك محافظه القاهره وتنقذ هذه الاسر ام تظل الاجابه في علم الغيب ايضا؟
السلام عليكم مهندس محي ابراهيم. السلام عليكم يا باشمهندس.
السلام عليكم
باشمهندس. بالنسبه للي حصل في الشرابيه والبيت اللي وقع، يعني الناس دي هل من سبيل للتعامل معهم عشان يخرجوا من الحاله اللا ادميه اللي هم فيها دلوقتي؟
هو حضرتك السبيل العاجل الان هو ان احنا الحمد لله بنبحث لهم عن اماكن للمبيت، وليكن لمده شهر ان شاء الله بتاجر لكل واحد، للنساء شقه وللرجال شقه، على اساس ان الحي يتحرك بسرعه وشوف لهم بديل.
لا يعني ايه للنساء شقه وللرجال شقه؟ يعني
حضرتك احنا بحثنا ما لقيناش. انا كلفت الاخ بتاع حزب الاصاله، قلت له انا عايزك تجيب لكل اسره شقه ان شاء الله اوضه وصاله يفرعوا ثم الباب، فلم يجدوا في هذه المنطقه، دي منطقه برده متواضعه جدا. فعملنا اتفاق تاني، قلت له خلاص الرجال هم 45 شخص، نشوف الرجال يديهم مثلا شقتين والنساء شقتين لغايه ما الدوله تتحرك. اخر حاجه عايز اقولها فضيله الشيخ، انا ندائي للاتجاهات الاسلاميه وخاصه حزب النور، بقول لهم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون، العمل شاق. فانا بنصح الشيوخ بتوع حزب النور الافاضل الا يتوفاهم الله عز وجل ويسالهم فينظر كيف تعملون، ويحكموا اثنين من العلماء من هذا الاتجاه واثنين علماء من هذا الاتجاه ومعهم بعض علماء الاداره، ويتوكلوا على الله عز وجل ويكونوا على قلب رجل واحد قبل ان ياتيهم الموت، فيسالهم الله عز وجل ويستخدمهم في الارض فينظر كيف تعملون. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام باشمهندس محي. ماذا تتوقع لكتله الاسلاميين التصويتيه بكافه فصائلهم في الانتخابات القادمه كما كانت في الانتخابات الماضيه 2% تزداد 95% تقل 3%؟ بشكر حضرتك استاذ احمد، بشكر حضرتك استاذ دلان، شكرا جزيلا، ونتمنى مزيد من الحلقات
ان شاء الله
للدفاع عن عقيدتنا وثوابتنا امام هذا السيل من التخاريف والكفريات اللي بيتقال على فضائيات في دوله الازهر الشريف. سبحانك اللهم بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. دمتم في امان الله.